أيها المشاهدون الكرام في كل أرجاء الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة السادسة من الجولة الجديدة من جولات برنامج الحوار الصريح، وهي مخصصة لعرض أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناقشتها. يدور الحوار على الهواء مباشرة بحرية وصراحة وموضوعية، ويشارك فيه باحثون متخصصون في فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تلتزم هذه الحلقات الجديدة من برنامج الحوار الصريح بما تلتزم به سائر الندوات الحوارية في قناة مستقلة، وبوجه خاص إتاحة الفرصة للباحثين والمفكرين المشاركين في هذه الندوات للاجتهاد والتجديد وممارسة النقد الموضوعي الحر والمساهمة من خلال ذلك في نشر ثقافة التسامح والقبول بالتعددية وحق الاختلاف. ندواتنا منبر للحوار بين الأفكار والأطروحات، ونرفض رفضا قاطعا أن تكون منبرا للسب أو الشتم أو التجريح في الأشخاص والهيئات والمذاهب والشعوب والأديان. ندواتنا منبر للحوار الحر وللتجديد والاجتهاد، ومن خلال ذلك نأمل أن تساهم هذه الندوات في مواجهة ومحاصرة ثقافة التطرف والتعصب والانغلاق، وأن تساهم أيضا في عزل ومحاصرة خطاب الكراهية والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسامية. مهمتي في هذه الندوات هي إدارة الحوار بين ضيوفي بحياد وموضوعية، مع التأكيد على سياستنا الثابتة في هذه القناة والتي تكفل حق الرد. أرجو من ضيوفي في الندوة ومن كل المشاهدين الذين يشاركون في الحوار عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني الالتزام التام بهذه المبادئ الواضحة. ضيوفي في هذه الندوة هم من قم الشيخ ثامر الميالي، من علماء الدين الذين يدرسون في الحوزة العلمية في مدينة قم في إيران، وهنا في الاستوديو الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي، وهو باحث إيراني متخصص في الدراسات الإسلامية المعاصرة. ويشارك معنا من مكة المكرمة الدكتور محمد السعيدي، عضو الجمعية الفقهية السعودية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. في هذه الحلقة وكما أعلنا في الحلقة السابقة سيدور النقاش حول مفهوم محمد بن عبد الوهاب للشرك وموضوع التوسل والوسيلة، وسينطلق النقاش كما اتفقنا بالأمس وكما أوضحت بالأمس من باب من أبواب كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اللي هو في كتاب التوحيد عنوان الباب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب يقول فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يبدأه بهذه الآية، يقول: وقول الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية إلى تمامها في آيات سورة يونس. ثم قول ويقول وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية والمقصود سورة العنكبوت الآية 17. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتان المقصود سورة الأحقاف. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية سورة النمل آية 62. وروى الطبراني، يقول الشيخ محمد، وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فيه مسائل، يقول الشيخ محمد: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. ثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. انتهى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وسأوزع الوقت 5 دقائق لكل ضيف. أبدأ مع الدكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي، تفضل.
جزاك الله خير ويجعل الله هذا في ميزان حسناتك. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. العنوان عنوان الكتاب مأخوذ من الآية من الآيات والأحاديث، الاستغاثة بغير الله والدعاء لغير الله. ما هي الاستغاثة وما هو الدعاء؟ الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، كالاستعانة طلب العون. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ويراد، وهذا قول شيخ الإسلام، ويراد في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله تعالى على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. من دونه كل ما هو غير الله ومن دون الله، سواء كان نبيا أو ملكا أو أليا أو صالحا أو مسيحا أو محمدا أو موسى، جميع غير الله تعالى. كقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. إذن غير الله تعالى بالصريح هذه الآيات لا يملك ضرا ولا نفعا. والذي يأتي اليوم يقول ألي من الله وفلان من الله وعلان من الله، هذا الشرك هو أكبر من شرك المشركين الأوائل. وهذا في مائدة 76، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ممكن أنا أفرج هذه الصور وأشرح هذا الموضوع يكون أقوى. هناك الصور تشرح هذه الآيات، هناك الصور تشرح، يعني إذا تحب يعني
يمكن تجهزها المرة الجاية عشان
فنياً. جاهز. هي جاهزة،
قصدي يعني فنياً قد يكون ما عندنا الكاميرا دلوقتي الجماعة عشان
يجهز. والله يعني أنا أريد أتكلم في هذا الموضوع اليوم، يعني هذه مسؤولية الجميع، وأنا عندي أستوديو، أنا عارف مشكلة هذا الموضوع.
جرب كاميرا 2، هذه جرب كاميرا 2 أول، لازم خليكم هذه الكاميرا شرف يعني. حاول أن توجهه لهذه الكاميرا
جيد. هي فدعاء المسألة وصلنا. أقول أن أدعو من دون الله، قل أنا أدعو
من، خلينا نجهزها مع شوية لأنه فنية حيث، خلينا نجهزها بعدين عشان نقدر نعمل الصورة مضبوطة لأنه لازمها ترتيبات. طيب خلينا نجهزها بعد شوي.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا.
نعم حتى نجهز لحظة خلينا نجهز كم الحديث كم خلينا نسمع نركز على الحديث الأول لأنه حيضيع من وقت بعدين نجهز.
أنا أتكلم كما أنت تشتغل وهذه مشاكل فنية واجبها على الناس. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أو في آية أخرى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. وهذا يشرح أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقال تعالى عن خليله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يجب على المسلمين أن يعتزلوا كما اعتزل إبراهيم عليه السلام من يدعو من دون الله. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم تبرأ منهم. وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إذن فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله تعالى لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، كل أمر من الدعاء من السجود من الركوع من الطواف من أي أمر ففعله لله عبادة. فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له دين. طيب قارنوا هذا بما يقوله من يدعي أنهم يتبعون أئمة آل البيت، يدعون أنه لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة. جاء في أخبارهم عن الأئمة من دعا الله بنا أفلح ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك. انظر البحار 23-103 وسائل الشيعة 4142. وبلغت جرأتهم في هذا الباب أنهم قالوا إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاء بهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أحد أبواب البحار الأنوار 26-319. وقد استشهد على ذلك المجلس ب11 رواية من رواياتهم. وجوا نعم كما عرض لروايات كثيرة مماثلة في أبواب أحوال الأنبياء وبالأخص في أحوال آدم وموسى وإبراهيم وكذا في أبواب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت روايات كثيرة في هذا المعنى في عدد من مصادرهم المعتمدة. وهذا الزعم الخطير من الباطنية ومن أمثاله يهدف بطريقة ماكرة وأسلوب مقنع إلى تأليه أئمة آل البيت رضوان الله تعالى عليهم.
طيب دكتور
وأنه ملجأ المحتاجين.
حسنت جزاك الله خيرا. أنتقل إلى قم مشاهدي الكرام وأعطي الوقت الأول للأخ شيخ ثامر الميالي وهو من علماء الدين في الحوزة، وموضوع النقاش هو التعليق على معنى الشرك عند محمد بن عبد الوهاب انطلاقا من الباب الذي قرأناه في بداية الحصة، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. تفضل يا أخي الميالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. الأخ الهاشمي وجميع الأخوة المشاركين والمستمعين سلام من الله عليكم. الحديث طويل في الحقيقة أيها الأخ الهاشمي، ولا يمكن إجماله واختصاره بهذه العجالة، وأنا أيد البلوشي عندما قال في الليلة البارحة أن هذا يحتاج لشهر في كل موضوع موضوع، ولكن لا بد من، بما أن الموضوع مستعلان على عجالة من الأمر، فنقول يجب أن يكون هناك لكلامنا ولمحاوراتنا ثمرة عملية يستفيد منها المستمع، يستفيد منها المستمع والمشاهد في خلاصة يخرج بها بعد نهاية البحث. وإلا إذا كان كما كان في الليلة البارحة فلا يترك أثرا إيجابيا مرموقا ولا يغير من الأمر شيئا. لذلك أنا البارحة أشكلت على منهجية محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بأنه يتوسع في إطلاق مفهوم الشرك أو اسم الشرك على كثيرا من الأشياء التي والمصادق التي ليست هي من مصادق الشرك ولا من مفرداته، وإنما هو تجوزا من عنده وحسب تصوراته في كتاب التوحيد أو في كتاب دفع الشبهات أو غير رسائله وكتبه الأخرى. لكن لم أحصل على جواب مقنع ولا ثمرة عملية أعطاني الأخوة المتناظرين معي أبدا، ولا أعتقد أن أحد الأخوة المشاهدين خلص إلى نتيجة معينة. فهذا بل أنا أقول أصلا ليس فقط الشرك، ويضيف إلى ذلك بعض الأحيان في خلاصة مجموعة كتبه الكفر، ويتوسع في مفهوم الكفر وإطلاقه على الآخرين. وهذا الذي خلاصة كل كتب محمد بن عبد الوهاب، خلاصة الإشكال في هذه المجالات، لا كما ترمونها رمتني بدائها وانسلت كما يفعل الأخ السابق، رمتني بدائها وانسلت. ليس هكذا. أننا من المقام الخطير أننا نقول بالتوسل، لأن عرض البلوشي عدة أمور، أنا لأن ضيق الوقت أقول بالأخير أنه يقول يتوسلون بهم وأنهم الطريق إلى الله. ما معنى كلام؟ أنا لا أذكر النص لأن كان على عجالة. أنا أقول هذا بأمر الله تبارك وتعالى أننا نتوسل بهم، وقد توسل الأنبياء، لا نشك، لا نستحي من ذلك، توسل الأنبياء بمحمد وآل محمد، وأول من توسل بذلك أبو البشر آدم عليه السلام، حيث يقول القرآن: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات الذي في تلك في المحاضرة الأولى الأخ من السويد عبد الرزاق قال: لماذا استحييت أن تقول محمد وآل محمد؟ لأنك ما عندك دليل. فأقول له: يا أخ عبد الرزاق، أنا ما أستحي من ذكر محمد وآل محمد، ولكن كان الكلام في التوسل، هل يمكن أن نتوسل إلى الله بوسيلة؟ لذلك أنا أردت أن أثبت أن يمكن التوسل، أما ما هي الوسيلة فاليوم أقول لك بنص عن عمر بن الخطاب ونص عن الإمام مالك ابن أنس، في هذه الأمور يعلنون أن آدم عليه السلام توسل إلى الله، وأن الكلمات التي توسل بها إلى الله سبحانه وتعالى وتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، هو محمد صلى الله عليه وآله. فنحن يا إبلوشي لا نغالي عندما نقول نتوسل بأهل البيت وهذا هو الشرك وهذا هو الخطير وهذا لا، لدينا مصادرنا. ولذلك أنا سوف أذكر لك هاتين الروايتين. أنت الهاشمي أعتقد أنت ذيك المرة قلت أنا من أتباع مالك، الإمام مالك بن أنس، وهذه رواية مالك رواها الحاكم وصححها الطبراني. لما المنصور سأل مالك وقال له: يا أبا عبد الله، أتوجه إلى أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل قبر رسول الله؟ فقال مالك: لم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك إلى الله وهو وسيلة أبيك آدم إلى الله. هاي رواية عن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فيا أخي البلوشي، آدم نبي وأول الأنبياء وهو يتوسل بمحمد وآل محمد، هذا المعنى. هذا قبل أن يخلق محمد بآلاف، صلى الله عليه وآله بآلاف السنين، هذا المعنى يراد لوقفة لنعرف من خلاله عظمة شخصية نبينا محمد وآله عليهم الصلاة والسلام. طيب. روايات كثيرة، لكن كما قال الهاشمي في البارحة يكفي مثال واحد.
طيب.
فنحن ليس بهذا المعنى أننا نغالي وأن العبادة، ولا هناك في هذه الأشياء من ضير. لما عمر بن الخطاب ومالك رضي الله عنهما والصحابة جميعا رضي الله عنهم يتوسلون ويقرون بهذه الفضيلة، كيف بك بمن ينكرها؟
طيب.
ويعتبر هذا شرك ممن يصدر. وأنا أقول لك هذه أنت تريد تفترض. أنا اللي لاحظت على بعدما لاحظته على أن خلاصة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إطلاق الشرك، كلمة الشرك وتعميق والمغالاة في قول نسبة الكفر إلى الآخرين، ألاحظ أنكم مذهب انتقائي، مذهب مزاجي واحد، اثنين مذهب افتراضي، تفترض على الناس افتراض وعند ذلك تطبق عليه الآيات.
طيب.
تفترض أنه يعبد غير الله فعليه هو مشرك، تفترض أنه يتوسل كذا، وإن كانت بعض الأشياء غير صحيحة وافترض توسلات أو استغاثة أو شيء من القبيل، فلا تدخل الإنسان المسلم بحد الشرك.
طيب أوكي، شكرا أخي ثامر الميالي. أنا عديتك 8 دقائق و34 ثانية، بس كان يعني تجوزا شوية مسج، هذه صلاحيات مدير الجلسة لأغراض بيان الرأي حتى يكون في نقاش حول موضوعات واضحة، يعني واضح كل واحد وجهة نظر وإيش هي حتى الثاني يرد عليه. انتقل إلى مكة المكرمة. دكتور محمد السعيدي، سمعت ما قيل وسمعت الباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فماذا لديك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء
وعلى أصحابه وجميع ممن والاه، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لجميع الإخوة المشاهدين في كل مكان. ثم أقول إن أخي الميالي تكلم عن قضية الأمس وقال إننا لم نتحدث عن ما أورده من إشكال توسع محمد بن عبد الوهاب في إطلاق الشرك، بل تحدثنا وقضية أنه لم يقتنع، هذا شأنه، وهو كذلك أيضا لم يحدثنا عن قراءته الخاطئة للباب من الباب في التغليظ على من دعا الله عند القبر، فكيف بمن دعا صاحب القبر أو قريبا من هذا المعنى، لأنه ذكر أن محمد بن عبد الوهاب ينقل أو يرى تشريع أو يرى أن من دعا الله عند القبر يرى محمد بن عبد الوهاب أن ذلك من الشرك، مع أنكم قرأتم الباب كاملا ولم يذكر فيه محمد بن عبد الوهاب أن ذلك من الشرك. أما فهو كيف زور على محمد بن عبد الوهاب يعني لا مؤاخذة يعني هذا الأمر، وسألناه عن هذا ولم يحر جوابا. أما توسع محمد بن عبد الوهاب في إطلاق الشرك، نعم محمد بن عبد الوهاب لم توسع، نعم، وهذا توسع صحيح وتوسع محمود، لأن كل التصرفات الشركية نبه عليها محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب، وليس ولا يعني ذلك أن من أتى بفعل شركي أنه مشرك، لكن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحذر من أفعال المشركين ويريد إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. من لاحظ مداخلة الأخ الميالي قبل قليل يعرف مقدار ارتباط قرب محمد بن عبد الوهاب من القرآن الكريم. فمحمد بن عبد الوهاب عندما يستدل
دكتور
على أقواله يستدل بآيات واضحة في المعنى
دكتور. أما
دكتور معنى المراد
دكتور.
أما الأخ
المجالي فيستدل
بآيات التلفزيون. تحتاج إلى قضية تأويل.
قل لي يعني عندما ما يسمعني قل لي هو عن التلفزيون. لحظة مش هذكر اسمع صدى صوت يا أما عند الشيخ السعيدي يا أما عند الشيخ الميالي بس صدى صوت مؤثر على جودة الصوت.
تفضل يا دكتور.
هل كان جنبك تلفزيون مفتوح أطفيه ولا
لا
ولا
خفض يعني. الصوت أنا لذلك لم أرك وأنت
طيب تفضل تفضل
نعم
تفضل
طبعا توقف وقتي في هذه القضية
تفضل.
فأقول إن الأخ الميالي عندما أراد أن يستدل على التوسل لم يستدل بآيات صريحة وإنما استدل بآيات تحتاج إلى تأويل بعيد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ الكلمات أبهمها القرآن ولم يأتي في تفسيرها معنى هذه الكلمات خبر صحيح. وقضية أنه توسل بمحمد وبآل محمد هذه الأخبار فيها لا تصح لا عندنا ولا أعتقد أنها أيضا تصح عندهم. فهذا نحن كلامنا عن القرآن مباشرة. وكذلك حتى خبر الإمام مالك عندما قال لأبو جعفر المنصور على فرض إنه وسيلتك. نعم محمد بن محمد صلى الله عليه وسلم وسيلتنا، لكن وسيلتنا لا أن ندعوه مباشرة نقول يا محمد، وسيلتنا باتباعه هي وسيلتنا. وأحب أن أقول أن الدعاء عندنا إحدى العبادات التي لا تصرف إلا لله تعالى، ويقتصر في صفتها على ما وردنا عن الله سبحانه وتعالى. ودليلنا على ذلك أن الله تعالى سمى الدعاء عبادة في آيات كثيرة ذكرناها في المرة الماضية لا أحب أن أكررها. وعندنا أن التوسل أنواع، وكل نوع من أنواع التوسل عندنا استدلال صريح عليه، الجائز والممنوع صريح واضح من القرآن الكريم يفهمه الجاهل والعامي والأمي، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى البحث حتى في أحاديث ولو كانت صحيحة. فالتوسل الأول التوسل بالعمل الصالح، هذا جائز عندنا ودليله واضح من القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هؤلاء توسلوا بعملهم الصالح عند الله سبحانه وتعالى. وغيرها أيضا من الآيات. وعندنا التوسل بدعاء الصالحين جائز عندنا، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين في قصة أبناء يعقوب عليه السلام، هذا توسل جائز ووارد في القرآن الكريم. عندنا التوسل الممنوع هو دعاء غير الله سبحانه وتعالى بأن تقول يا فلان يا فلان يا فلان يا محمد يا علي يا حسين، وهذه الآيات المانعة منه كثيرة بالنص، وقد ذكر منها الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الآيات التي هي صريحة في منع دعاء غير الله سبحانه وتعالى، مثل قول الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أي عام في إطلاقات وعمومات في القرآن الكريم، أينما كنتم تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، الله سبحانه وتعالى سماهم عباد أمثالنا. ويقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فهذه الآيات الصريحة الواضحة في الدعاء الممنوع يقابلها الأخ الميالي بالقضايا بالآيات التي لا تدل على ما يريد إلا بتأويل. وهذا هو الفرق الكبير جدا في تعاملنا مع القرآن الكريم وتعامل الأخ الميالي ومن معه مع القرآن الكريم. نحن نتعامل مع النص بعربية واضحة نعلم أن منطوقه يدل عليه، وهؤلاء لا يريد لا يتعاملون معه إلا بالتأويل، يعني لا شيء يدل على ما يريدون إلا ما إلا عندما يبدأون بتأويل النصوص والبعد بها عن مرادها أو مفهومها الذي تدل عليه نصا، وهذه ليست الطريقة السليمة في التعامل مع النص. أما كلام قوله إني أسألك بحق محمد كلمة آدم إنه قال إني أولا عندنا لم تثبت على أي حال، وعلى فرض ثبوتها فقد قلت إن هذا ليس هو موضع الخلاف، ليس موضع الخلاف دعاء الله ونقول يا ربي إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا موضع الخلاف، لأن هذا عندنا خلاف فقهي ومما يجوز ويسوق فيه الخلاف. لكن موضع الخلاف أن تدعو محمدا مباشرة، تقول يا محمد وتقول يا حسين وتقول يا عبد القادر، هذا موضع الخلاف.
طيب
طيب. كما أنه طيب. نص ثانية أو نص دقيقة، كما أنه قال إننا لم نجب عن بعض ما أرادنا أن نجيب عنه، نحن نقول هو لم يجب عن سؤالنا المهم في هذه الحلقات، وهي لماذا علي بن أبي طالب لم يدعو غير الله، ولماذا الحسن والحسين لم يدعوا غير الله، ولماذا زين العابدين لم يدعوا غير الله سبحانه وتعالى.
طيب. طيب.
لماذا؟
طيب.
هذا السؤال الذي نحن مع أهل البيت في اتباعهم في هذه القضية، ولسنا مع الأخ الميالي فيما يريده من ابتداعات.
طيب فضل عليك الخير. إذن خلينا ندفع النقاش قليلا. أيها المشاهدون الكرام، إن ضيوفي الثلاثة ليس بينهم خلاف كبير في صيغة الدعاء التي تبدأ بقولك اللهم أو يا رباه أو يا أكرم الأكرمين، أي الدعاء الذي يوجه فيه الخطاب إلى خالق الخلق.
لا يوجد خلاف أصلا
عند بعض الناس. قال الدكتور البلوشي، قال الدكتور السعيدي هسي بعض الناس على اللهم أسألك بحقي فلان وكذا.
نعم.
فأنا أقول نحن
الله اللهم ما فيش.
فالآن دلوقتي نحن حتى ندفع النقاش ولا نضيع أوقاتنا فيما ليس فيه خلاف كبير، نترك هذا الأمر. كل دعاء يبدأ بعبارة اللهم أو يا ربي أو يا خالق الخلق أو يا أكرم الأكرمين أو يا سميع يا مجيب يا خالق الناس الإنس والجن يا أرحم الراحمين، كل دعاء موجه إلى الله عز وجل، هذا نحن نخرجه الآن من دائرة النقاش عندنا لأنه محل اتفاق. أين محل الخلاف؟ محل الخلاف هو دعاء غير الله، حتى الباب الذي انطلقنا فيه لمناقشته يقول أو أن يدعو غيره، أي التوجه بالدعاء إلى الله. أنا أعطي مثلا حتى أسهل المسألة على المشاهدين اللي يسمعون في بلدي العزيزة الغالية التي اشتقت إليها كثيرا تونس، وفي بلاد إيران الجميلة المهمة، وفي في 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 إريتريا العزيزة، في موريتانيا، وفي السنغال. سهل الأمر على الجميع. أعطيكم هذا الدعاء الذي كتبته اليوم نصا، وهو هدية من أخ عراقي شيعي، قال لي نحن نقول يا أبو الغيث غثني بالعراقي، قال لي إذا تحب تكتبها بالفصحى ضيف الألف، لكن إذا تحب تقولها عراقي شيل الألف، يا أبو الغيث غثني يا علي أدركني. هذا دعاء قال لي عندنا نحن نقوله يا أبو، قال لي العراقيين كله لما يسمعوك بيعرفوا الدعاء، يا أبو الغيث غثني يا علي أدركني. إحنا عندنا في المغرب العربي أهم ولي يخاطب بالدعاء مباشرة هو سيدي عبد القادر الجيلاني، يا سيدي عبد القادر يا سيدي عبد القادر، ويعني أشياء من هذا النوع. فنقاشنا اليوم في دعاء الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره ينصب على غير الله.
غير الله
أي شيء تقوله يا الله أغثني، هذا مش محل خلاف. نحن محل الخلاف دلوقتي بين الضيوف الثلاثة الكرام هو في كان تقول بالعراقي يا أبو الغيث غثني يا علي أدركني، هل هذا الدعاء يجوز أم لا؟ الدور هو للأبو المنتصر، لكن خليني أسأل شيء عشان ترد على الشيخ ثامر يكون عندك، يعني خلينا نشوف رأيه هو في هذا الدعاء، هذا هل هو يقبله يجيزه أو لا يجيزه، وإذا أجازه فبأي دليل ثم وبأي تأويل وترد عليه. تفضل يا أخي الكريم الميالي.
نعم
تفضل.
أقول أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله كما قلت هذا لا خلاف فيه، أن ندعو غير الله دعاء التوسل أو عفوا دعاء الله أو الاستغاثة كما قلت يا الله لا خلاف بين المسلمين. والشيء الذي نريد أن نثبته أنه إذا قلنا يا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أو يا علي أو يا حسين، إن كنا نقصد بالاستقلالية والأصالة وأنه في عرض الاستغاثة بالله فذلك هو المحذور. أما إذا قلنا يا علي بما أنه في طول الاستغاثة الإلهية استغاثة الله بما له من منزلة لا خلاف في ذلك عندنا، كما رواه ابن ماجه في سننه يا محمد حيث قال يا الدعاء الاستغاثة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي في حاجتي هذه أن تقبالي. هذا من الوارد عندنا في الأحاديث والروايات، وليس بدعا من عندنا كما يقول ببدع السعيدي ببدعه الميالي في بدعه. لا ندري، الله يعلم من هو المبتدع والمبدع المبتدع. فعلي حال هذا موجود عندنا في تراثنا الروائي وفي أدعيتنا الموروثة، وهذا من سنن ابن ماجه. فالمثال كما قلت أنت في البارحة مثال واحد كافي، لا يعني أننا نستغيث يا أبا الغيث أغثني، إنما بهذا العنوان كما قال يا محمد الدعاء.
لا لا، هذا المثال. نحن أعطيني الجواب على أخي عشان نسهلها، يا على لأن وضع عندنا نحن في المغرب العربي نفس الشيء عندنا يا سيدي عبد القادر أغثني.
أنا جوابي هذا،
فيا أبو الغيث أغثني جائزة. لحظة بس،
إذا كان في انقطاع عن الله يعني في حالة استقلالية فذلك شرك، أما إذا كما قال الدعاء ابن ماجه فذلك
لا لا خلينا نسمع.
وإنما بما لك من وجاهة،
خليني في دعاء
عند الله يا علي، بما لك من وجاهة أغثني.
لا لا لحظة، خليني يا شيخ ثامر لبيان الأمر، خليني في دعاء الأخ العراقي هذا، يا أبو الغيث أغثني يا علي أدركني. هذه الصيغة كما هو، واحد يدعو يقول يا أبو الغيث أغثني يا علي أدركني، هو دلوقتي مسلم معاصر يقول هالكلام، يقول لك هذه الصيغة إذا فيها شك يقول لك ولا قلق خليني أتركها، إيش تقول له أنت؟
أنا أقول هاي الصيغة موجودة عند عوام الناس.
أيوة،
يقولونها فيك، يقولونها في كل مكان يا حسين، لكن ما معنى هذه الصيغة؟ أنت مشكلتك ما واضحة عندك المعنى.
أنا أستفسر، أنا أستفسر
الأمور على ظواهرها.
إيه؟
لو كنت تتمعن بها لاتضح لك كلامي. أنا جاي أبين لك عدة مرات أنه إذا كانت بمعنى يا علي الله، يا علي بما أنك أنت الله، هذا طبعا شرك وكفر. ولكن إذا بمعنى كما قال ابن ماجه في دعائه للرسول فذلك ليس بشرك، لذلك بمعنى يا علي يا وجيها عند الله. تعرف أنت في اللغة العربية مرات تارة حذف المضاف، حذف المضاف إليه معلومة، هاي مرتكزات عرفية أساليب في التخاطب. لكن أنت إشكالك على أن علي لأنه ميت أو لأن علي لو كان عليا حيا وقلت يا علي أدركني، ترى في ذلك إشكال. يا علي أغثني، ترى في ذلك إشكال. يا أن إشكالك لأنه ميت، هذا أو لو كان الإنسان حيا لا يقول لك يا أبا سامي، إنسان يقول لك يا أبا سامي ادركني، هل هو من الشرك؟
طيب
في حياة الإنسان
طيب.
سواء كان نبي أو صالح أو أي إنسان اتخاف بتقول له ادركني.
طيب لحظة لحظة،
إشكالك تكون علي
لحظة
ميت.
لحظة أخي ثامر، أبو المنتصر طلب أن يطرح عليك سؤال بسيط. لحظة تفضل
جلستنا المحترم، سؤال بسيط بالله أو نعم، هل ألي من الله أو من غير الله؟ أو هل ألي حي أو ميت؟
من عبيد الله،
ألي
عبد من عبيد الله،
عبد من عبيد الله.
خلاص إذا ممتاز، خلاص شكرا.
طيب أوكي خلاص، خلينا نسمع جواب الإخوان دلوقتي على أنا هذه 4 دقائق و27 ثانية في شرح هذا السؤال. ناخذ الآن جواب الأخ البلوشي، تفضل.
الذي أرجوك كم أعطيته وقت؟ أعطيني
أعطي حاضر نفس الوقت، أعطي 5 دقائق كمان كاملة بدون مقاطعة.
هو أخذ 8 دقائق هذاك مرة و5 دقائق
لأن هي رجعت له عشان يعطيك فرصة عشان ترد على حاجة معينة.
ماشي
تفضل.
على كل جلسنا المحترم لم يستشهد بآية واحدة، ونحن من البداية إلى النهاية ما خرجنا من القرآن. أيها الناس، شيئة وسنة، من أقرب إلى منهج أهل البيت وإلى منهج القرآن؟ نحن نستشهد بكتاب الله وليس بأحاديث موضوعة باطلة، كل ما استشهد من الروايات باطلة غير صحيحة. وأما قوله أن دعاء الأنبياء استجيب بسبب الأئمة، فآدم عليه السلام معلش كما يدعون، ما أقول كما يفترون، لما أسكنه الله الجنة مثل له النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين فنظر إليهم بحسد، ثم أردت عليه الولاية فأنكرها فرمته الجنة بأوراقها، فلما تاب إلى الله من حسده وأقر بالولاية المزعومة اللي سناها ابن سبا فأنكرها، نعم، ودعا بحق الخمسة محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين بعدين غفر الله له، وذلك بقوله فتلقى آدم من ربه بكلمات كما عدوا أن يونس عليه السلام حبسه الله في بطن الحوت لإنكاره ولاية علي بن أبي طالب ولم يخرجه حتى قبلها. هذا ما تفتريه الغلاة باسم التشيع، ولكن الله تعالى ماذا يقول فوق سبع السماوات في كتابه الذي لا يمكن تحريفه ولا يدخل إليه التحريف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لم يقل علي ولا غير علي. هل الله، هل كلام الله صحيح ولا هذه الروايات التي تفتريها الغلاة؟ هذا واحد. ولم يقل الله سبحانه فادعوه بأسماء الأئمة أو مقامات الأئمة أو مشاهدهم أو قبورهم أو حي أو ميت. وقال جل شانه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا الكلام للأنبياء وللأئمة ولجميع المسلمين ولجميع المخاطبين. ولو كان أساس قبول الدعاء ذكر أسماء الأئمة لقال ادعوني بأسماء الأئمة، لم يقل ادعوني بأسمائي. إن هذا الأمر الذي تدعيه الشيعة وتفتريه من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله، لأن الإخلاص في الدعاء لله أصل الإجابة والقبول، كما يقول الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهؤلاء الأئمة من سائر البشر. الأخ يقول هو من غير الله، إذن هو من سائر البشر. ولهذا جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة والصالحين خرجوا من بطن الأمهات. لماذا؟ حتى لا يعبدوا، حتى لا يغالي فيه الناس، حتى لا يجوا لهم آلهة. ولم يجعل الله عز وجل بينه وبين خلقه في عبادته ودعائه وليا صالحا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل جميع عباد الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. مسيح نبي من أولو العزم، وإن كان هم يعتبرون أئمة أكبر من المسيح، وعندي تسجيلات كثيرة في هذا الموضوع. ولذا يقول الشيخ الإسلام: فإذا كان على أحد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادة العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، الغلو في علي بن أبي طالب، الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية اللي شرحناها بارح، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني، يا علي أدركني، يا مهدي أدركني اللي ما وجد أصلا، أو أغثني أو أرزقني أو أنا في حسبك، ونهو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستطاب صاحبه. هذا ليس كلام شيخ الإسلام فقط، إمام الطبري يقول به، أئمة الإسلام في هذا من جعفر بن محمد إلى أبو حنيفة إلى شافعي، أئمة الإسلام في هذا متفقون.
طب دكتور، قبل ما تكمل النص هذا فقط
نعم.
اسمح لي، خلينا مما نحن خلينا الآن في باب ما تراه أنت الصح وما تراه الخطأ.
نعم.
بدون ما نكمل النص فيما يجري له.
نعم.
نحن خليني أكمل حديثك، قل لي ما هو الأقرب إلى القرآن الكريم حسب رأيك، وما هو الأبعد عنه من هذين الطرحين.
الأقرب بل هو الطريق الصحيح الوحيد هو دعاء الله بنص آيات القرآن الذي ذكرناها: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وتتقب الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. القرآن من البداية إلى النهاية كلها يدور حول الشرك والتوحيد. دعوة الأنبياء جميعا تدور حول الشرك والتوحيد. إذن الدعوة الصحيحة ودعاء الله مباشرة دون وسائط، دون الشرك، دون أن نعطي صفات الله لأموات. ألي ميت مثل غيره من البشر؟ هل الألي رضي الله تعالى عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا كان يسمع خارج المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جرى عليه الأحداث؟ زوجته اتهمت، افتريت عليه، وإلى الآن يفترون عليه. هل كان يعلم ماذا يحدث له؟ لا. ولذا جعله الله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هو حي لم يموت، هو حي لا يعلم ماذا حدث لزوجته. هل هو حي لا يعلم؟ إذا مات أصبح الله حتى يعلم كل شيء. ألي حي لا يعلم ماذا يحدث له؟ هو نفسه يقول مرات ومرات، يعترف في نهج البلاغة. إذا من قرأ نهج البلاغة هذا،
يعني هو لم يكن يعرف أن عبد الرحمن بن ملجم
يقتله،
يترصد له لقتله.
لم يكن يعلم لا هو ولا غيره، ولا حسن لما ذهب حسين لما ذهب إلى كربلاء ما أعرف، ما عرف ولذا أرسل ابن ملجم ما عرف ماذا يحدث له. هؤلاء يقولون لا عرف ولكن أكلوا الصوم لأنه يعلمون ولكن يريدون يعني يستسلموا لقدر الله تعالى. لا علي كان يعرف ولا حسين ولا محمد ولا أحد من البشر، ما أحد يعلم. قل لا أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن إعطاء صفة من صفات الله تعالى لأي بشر، هذا البشر لو كان محمد لو كان عيسى لو كان موسى لو كان من دونهم من الصالحين، فهذا هو الشرك الصريح الواضح.
طيب الوقت اللي اديته لك حتى
جزاك الله كم دقيقة؟ 5
26 دقيقة زي وقت الأخ ثامر.
جزاك الله خير.
أو دقيقة تقريبا. الشيخ محمد السعيد تفضل أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
أقول لإخواني المشاهدين في كل مكان وللأخ ثامر الميالي وكل محب لدين الله سبحانه وتعالى إن ومحب لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هناك سفينتان أو موكبان، موكب كلاهما يزعمان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. موكب فيه علي بن أبي طالب وبقية الصحابة وخيار آل البيت رضي الله عنهم، وفيه الأئمة الأربعة، وفيه كبار علماء الأمة الإسلامية، وكلهم في هذه السفينة وفي هذا الموكب يلجؤون عند المكروب ويقولون يا الله يا الله يا الله. وسفينة أخرى أو موكب آخر فيها أناس يقولون يا حسين يا علي يا عبد القادر الجيلاني يا عبد السلام يا عيدروس يا سقاف يا فلان يا فلان. فمع أي هاتين السفينتين سيركب إخواننا المسلمون؟ معي دكتور؟
معي اسمع جيدا.
نعم، مع أي السفينتين سيصعد إخواننا المسلمون؟ فليختاروا. هنا نحن نقول إن القرآن الكريم علمنا الدعاء، لم يترك تعليم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقولون أيضا ربنا لا تؤاخذنا.
لحظة لحظة دكتور، يا دكتور يا دكتور كمل. نعم. كمل الآية الأخيرة من البقرة بس عشان ما دام بنده. غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
لا كنت أنتقل لموضوع.
أكملها.
لا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا علمنا ربنا. وهناك آية أخرى يقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هنا ربنا علمنا الدعاء، أين تعليم الدعاء؟ لماذا فوت علينا ربنا خيرا عظيما ولم يعلمنا أن نقول يا محمد يا حسين يا علي؟ لماذا لم يعلمنا ربنا هذا الدعاء؟ هل ظن به علينا؟ حاشا لله. الله سبحانه وتعالى بين لنا في وتبيانا لكل شيء. هذا هكذا سمى الله القرآن. فإذا قال الأخ الميالي وغيره إن الله سبحانه وتعالى عندما علمكم هذه المعلومات علمكم كيفية الدعاء إنما علمكم كيفية منقوصة، علمكم كيفية وهناك كيفيات أفضل وهناك كيفيات موجودة علمنا إياها أخذناها من غير القرآن، فهذا انتقاص للقرآن الكريم. نحن نخاطب الأمة الإسلامية ونقول لهم راجعوا أيها الإخوة القرآن وانظروا كيف علمنا أن ندعو وكيف علمنا أن نسأل. ثم الأخ الميالي وفقه الله إلى ما يحبه وأرضاه ووفقني أخواننا المسلمين السامعين يقول إننا عندما نقول يا علي لا نقصد إنك يا علي إله، وإنما نقصد إن علي بما آتاه الله سبحانه وتعالى أو الحسين بما آتاه الله سبحانه وتعالى أو كذا أو كذا يكون واسطة عند الله سبحانه وتعالى. هل ينفي عن علي أنه ميت؟ هل ينفي عن الحسين أنه ميت؟ هل ينفي عن محمد بن الحنفية أنه ميت؟ أو عن زين العابدين أنه ميت؟ هل ينفي عنهم الموت؟ إن كان ينفي عنهم الموت فليثبت الحياة بدليل قطعي، يعطينا أنهم أحياء بدليل قطعي، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا أنهم ماتوا. وأخبرنا أنهم ماتوا، فمن أين نريد دليل قطعي يخبرنا أنهم أحياء؟ أما قوله إن لو كان علي حيا، هذا كلام الأخ الميالي يقول لو كان علي حيا فيجوز لنا أن نقول له يا علي أغثني، فهكذا يجوز أن نقول بعدما مات علي يا علي أغثني. هذا يا أخي الكريم أنا أقول للأخ الميالي، الأخ الميالي شيعي 12 جعفري، وأنا الذي أعرفه فليصحح لي معلوماتي، أن المذهب الجعفري مما يشنعون به على أهل السنة أنهم يأخذون بالقياس في مسائل العبادات. طيب أنتم الآن يا أخي تقيسون قياسا أشنع، تقيسون قياس في العقائد، وأيضا قياس يعني قياس فاسد ليس قياس صحيح، لأن قياس الميت على الحي هذا قياس دون علة جامعة لا يجري على مقتضى قواعد الأصوليين في القياس، فكيف تذهبون إلى هذا؟ هذه أسئلة وجهها للأخ الميالي أرجو أن يجيب عنها بتركيز وتؤدة ومراجعة لكتاب الله سبحانه وتعالى.
طيب اسمع جواب الأخ الميالي تفضل.
نعم
تفضل أخي الكلمة لك.
طبعا راح أجيب أجوبة مختصرة. أولا على الابنوشي أنه يقول ما قرأت آيات، وسوف أقرأ له مجموعة من الآيات في الاستغاثة. آية ذي القرنين ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني، الآية وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله.
لحظة الآية هنا
أخي
الميالي
كما هو ذكر هاي الآية إن تنصر الله ينصركم.
أخي الميالي ما فهمت الآية الأولى، سوري آسف اسمحني، بس يعني ما فهمت الآية الأولى ذكرت ذي القرنين، ما فهمت يعني ما أين الدعاء فيها، بس حتى نكون المشاهدين معنا عارفين.
الآية الأولى آية الإسكندر ذي القرنين
إيش قال
لما قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض؟ قال
أعينوني
ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني أجعل بينكم وبينهم ردما.
أيوة.
إلى آخر الآية بعد، يعني كافي هذا المقدار، المطلوب هو هذا.
إيه هو
آيات إن تنصر الله
لا دايما بس فركم. شيخ ثامر لحظة ثانية بس، ما أنا أسف على المقاطعة بس حتى نفهمها حتى المشاهدين يكونوا معانا، أنا دلوقتي ما أتدخل في النقاش إلا الحاجات اللي أنا ما أفهمها، لأن يقول ربما في ناس زي ما فهموها. هذا يقول لهم ساعدوني يعني حنجيبوا الاسمنت جيبوا الحديد عشان نبني
مشهورة، أي قارئ قرآن يعرف القصة
فاهم. أنا عرفتها أنا ذكرتها، هو الراجل هذا ذو القرنين قال للناس اللي حواليه جيبوا الاسمنت جيبوا التراب جيبوا الحديد جيبوا الحجر حنبني،
اعطوني زبر الحديد
مضبوط
افرغ عليه قطره حتى إيش إيش بين الصدفين قال انفقوا فيه حتى اذا جعله نارا كذا الايه الاخره.
طيب مضبوط، فهذه وش علاقتها بالدعاء؟ بس حتى نفهم ما هي علاقتها بالدعاء.
هاي علاقتها بالاستغاثه، هذه بالاستعانه بغير الله، هذه حتى اثبت له للأخ لأنه أكفت خلط بالموضوع. أنا ذكرت مجموعة من الآيات أو آية لأنه تكفي والنقاش يطول. النقطة الثانية هاي مجموعة من الآيات هو ذكرها كذلك البلوشي أنه لا يعلم الغيب، وأنت ما سألت عند قلت له هل يعلم أن عبد الرحمن قاتله؟ قال لا يعلم ولا الحسين يعلم. احنا نؤكد له بأن ليش هو علل ذلك عدم العلم؟ قال لأن هذا علم الغيب ولا أحد يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. نعم أنا أقول لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن المفروض يفرق بين المعنيين، الغيب ذاتا لا يعلمه إلا الله، ولا هناك غيبان، غيب إفاضي وغيب ذاتي يعني غيب تعليمي. لذلك الإمام علي عندما كان يخطب في مسجد الكوفة فقالوا له يا أمير المؤمنين أتعلم الغيب؟ قال لا، هذا علم علمنيه رسول الله عن جبرائيل عن الله، لا رسول الله لا النبي محمد صلى الله عليه وآله ولا غيره من الأنبياء يعلمون الغيب. هناك غيب أصلا لم يطلع الله عليه أحد، لا من نبي مرسل ولا نبي صديق ولا غيره، ولكن الذي يعلمه علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين باعتقادنا وعقائدنا أنه علم علمنيه رسول الله، علم عن الله تبارك وتعالى، ليست علم من ذواتهم حتى تعتبر أنه لا يعلم الغيب إلا لا يعلم الغيب إلا الله. هاي المسألة. لذلك التبس على الأخ البلوشي وأمثاله يتصورون أننا نقول أن عليا هو يعلم الغيب ذاتا منقطعا عن الله. لا، مو هذا المعنى. المعنى أن لديه علم إفاضي بالاصطلاح العلمي من الله أفاضه عليه النبي. هذا بالنسبة إلى وهذه الآيات بالاستغاثة والاستعانة. وأرجع للسعيدي لأنه ماذا نفعل؟ لو كنت تنصفنا إن شاء الله، وأنت منصفنا أن تعطيني بعد كل متكلم منهما ما أكلمه به حتى لا تشرد من ذهني الأفكار اللي يطرحها، ما شاء الله ما يشتتون الموضوع. الشيء الثاني، البلوش عفوا السعيدي، دكتور السعيدي من أول محاضرة أو ثاني محاضرة عندما قال الشيعة المفروض بما معنى كلامه يتبعون علي بن أبي طالب والإمام زين العابدين علي بن الحسين، وإنهما لم يتوسلا إلى الله إلا بأي شيء بأي واسطة. قلت البارحة وقرأت من نهاية الدعاء اللي أنت قلت لي، ولا أدري صرفت عن قصد أو عن غير قصد. المفروض تسأل عندما تمت الكلام، تسأل السعيدي، توجهت للبلوش وسألته وشتت الموضوع. كيف أن الإمام زين العابدين بهذا دعاء طلب الحاجات نهايته فاجعله فصل على محمد وآل محمد كذا، واجعله سبب ذلك سببا لنجاح طلبتي وعونا لقضاء حاجتي، فما معنى هذا؟ ما يعني توسل يا أخي؟ هذا ما يعني. وكذلك في تسجد وتقول فضلك آنسني وإحسانك أدلني فأسألك بك
يا شيخ محمد. بس نقطة واحدة، نقطة رد على سعيدي، حديك وقت زيادة بس حتى ما نرجع وراء. نحن اتفقنا لحظة أنا الآن 5 دقائق ونص وحخليك زيادة بس لحظة بس حتى لا نعود إلى الوراء. اتفقنا أن كل دعاء يوجه فيه الخطاب إلى الله ليس محل اختلاف بينكم الثلاث. كل دعاء فضلك آنسني، كل ما يكون المخاطب في الدعاء الله الكريم السميع العليم المجيب، هذا وأثبت أنا هنا أن الشيخ ثمر الميالي والشيخ أبو المنتصر البلوشي والشيخ محمد السعيدي متفقون على جوازه وصحته. كل دعاء يخاطب فيه المولى عز وجل. الخلاف بينكم أنتم الثلاثة على الدعاء الذي يقال فيه يا علي ويا الكاظم.
لا، هذا الخلاف،
هل نقطة الخلاف اللي ناقشها في البرنامج لأن الأولى اتفقتها.
الخلاف هو كله، أنت لا تجزئ القضية وضيع
الرأي. يا دكتور يا شيخ الميالي لحظة بس، يا شيخ الميالي صدقني أنا ما أجزئ في القضية، اسمعني بس نوفر وقتنا. المسألة الأولى الإخوان اقتنعوا فيها برأيك، نسميها كده. أي شيء يخص أي دعاء موجه إلى الله ما في خلاف. النقاش اللي بدنا فيه هو دعاء غير الله. الفصل اللي ناقشناه
موضوعنا التوسل.
فهم ما احنا انطلقنا كده.
يا ابن الحلال
يا شيخ ثامر، بالله اصبر علي ثاني يا شيخ ثامر، احنا الان قبل شوية وافقنا ومشيت معايا في الكلام، ليش عاوز ترجع فيها وراء؟ اي كلام اسمعني، اي كلام فيها اللهم ولا يا رب ليست محل خلاف دلوقتي بينكم انتم الثلاثة، انتهينا منها. الحمد لله هذه نقطة اتفاق، حنكتبها ونسجلها ونعمل عنها اعلان، ما في خلاف حولها دلوقتي.
ما في خلاف
الباب، اسمعني بس، اي شيء تقول
خلاف. يا اخي انت ليش تقدر تصرف معك الخلاف؟ في خلاف.
دقيقه بس،
انا كان في خلاف.
دقيقه بس، لحظه خلينا نكون
منهجيين. من عندك ما يصير.
خلينا نكون منهجيين بس، خلينا نكون منهجيين. اسمعني يا شيخ ثامر، اسمعني. التهمه هي كالاتي، انت قلت ان محمد بن عبد الوهاب يتوسع في استخدام عباره الشرك. اخذنا الباب اللي بدينا به الحلقه، باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غير الله. نقاشنا حول الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، وانت اول كلامك كله في هالموضوع حصل 5 دقائق كنت تحكي على ذي القرنين وغيرها في الاستعانة بغير الله. فنحن نقاشنا حتى ما نضيع وقت المشاهدين واوقاتنا واوقاتك الثمينة واوقات الاخوان في امر دعاء الله عز وجل. صدقني يا اخي الغالي، الله يحميك وينفع بيك ويرفع قدرك دنيا واخرة، مسلمين فيه بكلامك، الاخوان متفقين فيه معاك. فلمصلحة المشاهدين والبرنامج، نحن الخلاف في من يقول يا سيدي عبد القادر، يا أبو الغيث أغثني، يا علي أدركني، وهل هذه لها وجه وتأويل يجوزها؟ وعندئذ يبطل كلام محمد بن عبد الوهاب في قوله من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعو غير الله. هو ده الموضوع الخلاف. أنت الآن تكلمت في 5 دقائق و29 ثانية، إذا تكرمت، وإذا ما حبيت تسمع كلامي أنا ما هردك. إذا تكرمت ركز على هذا الموضوع لأنه هو موضوع النقاش، وإن رغبت أن لا تركز عليه لن أقاطعك مرة أخرى، قل ما تشاء، سأعطيك 5 دقائق أخرى إضافية يكون عندك 10 دقائق ونص، قل فيها ما تشاء، تفضل.
الحق أنا أحس أنت أما ما متوجه بالكلام وجوابي على أي سؤال كان أو أنت ما أدري، يعني أنا أجبت في هذا ذي القرنين وغيره، لأنه البلوشي قال الاستغاثة ما ذكر فيها آيات، وأجبت على هذا بأن الاستغاثة ممكن نستغيث بالحي، نستغيث بالإنسان، يستغيث بإنسان، وذكرت مجموعة من الآيات. أنت ما متوجه للكلام.
أنا خلاص، أنا لحظة أنا لحظة يا ثامر، يا شيخ ثامر، أنا سأسمع منك ما تريد أن تقوله. إذا أردت يعني سمعت نصيحتي في أنك تركز على موضوع الخلاف فلك ذلك، إن رأيت تجاهله فأنت مسامح مني ولا أضيرك. كمل 5 دقائق إضافية كما تشاء، كما تشاء. تفضل كما تشاء.
كلامي في داخل الموضوع، لم أخرج من الموضوع.
كما تشاء.
لم أخرج، لذلك أنا قلت اللي أشكل علي السعيدي من ضمن الإشكالات أنت يعني خليتني أنت بعض إثاراته، أنه نداءنا يا علي، أنه إن كان ميتا لا ينسى أن علي ميت، وأنا أقول نعم، أنا سألت السؤال هل يمكن الاستغاثة بالحي؟ أجبني على هذا السؤال. وهو والميت، وهل الميت لا يمكن الاستغاثة به ولماذا؟ وهل أن ملاك الإغاثة للحي والميت واحد، أو الملاك ملاكان للحي؟ وهل أنها استغاثة بالله أو استغاثة منقطعة عن الله كما قلنا مستقلالية؟ هذه الأسئلة أنا سألت عنها، قلنا إذا كانت استغاثة استقلالية فللحي وللميت سواء، هذه شرك. وإذا قطعناها عن الله فلا، الحي ممكن أن يغيث، لا ينفعنا ضرا ولا نفع ولا الميت. ولكن أنا في هذا الكلام أريد أن أشير إلى حقيقة أن الميت ليست ميت كما تفهم أنت أنه مات. هاي المشكلة هنا. أنا أقول لك أنت تفهم أن الميت مات وانقضى. إحنا عندنا الميت برواياتنا وباستدلالاتنا وبتراثنا العلمي أن الميت فقط ينقطع عنه التكليف، أما آثاره وحرمته باقي حيا على ما هو عليه، باقي على ما هي عليه، وأن حرمة المؤمن حي كحرمة الميت كحرمته حي. لذلك إذا كانت هذه الاستغاثة مستمدة من الله بوفاة هؤلاء، كما أنك أنت ذكرت الآية استغفار يعقوب لأولاده أن هؤلاء استنجدوا بأبيهم فماذا فعل؟ استغفر لنا، يعني يعقوب صار واسطة في الاستغفار، يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. الآية الأخرى اللي أنا قلت لك العقبة قريتها ولو أنهم ظلموا أنفسهم، هاي الآية واسطة هؤلاء بالاستغفار في حالة كونه مات موتا بدني. كل الملة الإسلامية مجمعة على أن الميت فقط يموت بدنا، أما روحه فهي خالدة حية لا يمكن لها أن تموت. وإحنا عندنا أدلة كثيرة، أصلا أدلة بسيطة، أنت تلاحظ الآن في حالة دفن الإنسان أول ما يموت من الأمور التي نجريها له ماذا؟ التلقين، نلقنه يا فلان ابن فلان كذا، إذا جاءك الملكان وقالا من ربك من نبيك فأسألك بالله. إذا كان ميتا ما فائدة هذا التلقين؟ هذا واحد، ما فائدة التلقين؟ ولذلك أنا أقول هذه الآية، عندنا روايات عن أبي هريرة وعن غيره، الإنسان الميت من مر بقبر، وحتى عن ابن تيمية إذا تحب عدة روايات أسرد لك بأنه مميت. فإذا أثبتنا المقدمة الأولى أن الإنسان لا يموت روحا يموت بدنا، تبقى القضية الثانية موجودة وهو يمكن الاستغاثة به كما يمكن لنا الاستغاثة بالحي. وهذا كم رواية تسمح لي أنه تؤكد على حياة الإنسان.
اسمح لي بعد ما كمل العشر
دقائق. ما مر ابن تيمية ما مر رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا وسلم عليه إلا رد عليه صلى الله عليه السلام. رواية ثانية عن أبي هريرة إذا مر الرجل بقبر رجل كان يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، مو فقط بس يرد السلام يعرفه، مو مثل ما قال توب الحميري ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح، لا بل يعرفه أصلا، فقد لا يرد السلام، يرد السلام ويعرفه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم. فيا أخي هذا التراب أنت تتصور مشكلتك هاي هنا، مشكلتك تتصور أن هذا ميت انتهى صار رميم لا أثر له وكل شيء انتهى. لا، الميت فقط بإجماع الأمة على أنه يموت فقط بدنا، لذلك يمكننا الاستغاثة الشرعية وهي يا حسين يا علي يا محمد اقضي حاجتي بوجاهتك عند الله. الناس بعض العوام لا يعرفون هذه الفلسفة بطولها وعرضها، يفهمونها سهلا بسيطا سهلا، لم يشتركوا بهذه المجالس حتى يعرفوا، لذلك هم ما يقصدون يا علي يا علي بما أنك أنت راب بما أنك أنت إله. أنت أنا قلت لكم من المشاكل اللي أنتم بها، أنتم مشاكلكم افتراضية، الفرض فرضا هذا تفترض فرض ثم تجعله واقع وعليه تبني، لكن أنا أرجوك أن هذه الافتراضات تحولون عنها، وأنه كذلك القضية الانتقائية تركونها، إنما أنت لا أخذ الأشياء بمجموعها، الآيات القرآنية الواردة في الشفاعة الواردة في التوسل الأحاديث، اجعل لك محصلة كلية نهائية تثبت بها وتعطي بها
طيب
نتيجة.
طيب شيخ ثامر، شيخ ثامر دلوقتي قريب 14 دقيقة، أظن كده ما تقدر تتلومني في الوقت ولا في الإنصاف، كده الوقت أديتك الوقت الكافي اللي تأخذ فيه وقتي لأخوين للرد، خلي نكمل مناقشة عشان لأنه إذا أطلت قد يكون أضرك لو خليتك تطول أكثر من ربع ساعة في المداخلة.
لا تفضل، هو هذا أتصرف
وقتك. أعود الآن الأخ البلوشي وبعدين دكتور السعيد، فضل أخي البلوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسلمون يا شيعة إخواننا الشيعة قبل السنة، لاحظوا هنا، لاحظوا كيف جليسنا المحترم الأخ الميالي يخرج من الموضوع ويهرب من الموضوع. حديثنا عن الدعاء الذي لا يوجه إلا الله تعالى، ولكن هو لا يجد آية واحدة تبرر دعاء غير الله تعالى، فيستدل بقصة ذي القرنين. قصة ذي القرنين كان حي ما حي، لو كانت له حجة لأتى بدعاء واحد من كتاب الله تعالى الذي يعلمنا كيف ندعو الله. هذا الكلام كلام الله، علم النبي كيف يدعو الله، علم النبي كيف يعبد الله، وعلمنا من خلال النبي ومن خلال كتابه كيف ندعو الله تعالى. ولم يأتي بآية واحدة ليبرر ما يدعوه لحسن وحسين وغير ذلك. اسمعوا إلى كلام سيدنا علي في خطبة 164 من كلام الله عليه السلام،
نهج البلاغة قصدك؟
نهج البلاغة. لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثمان، قال: والله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله. هكذا علي يقول أنا بشر يا عثمان، والله. هل يحلف بالكذب؟ هل يحلف بحسين؟ هل يحلف فلان وعلان؟ يقول والله. ما قال بآل البيت وما دي.
انت قصدك الان في موضوع العلم، انت ترد على كلمه
ايه
لما قال الاخ الميالي ان سيدنا علي علما اختصه به. ترد على نقطه هذه الان
بالضبط. والله اولا يحلف بالله ما يحلف على البيت، والله ما ادري ما اقول لك، ما اعرف شيئا تجهله يا عثمان. علمي علمك مثل بعض، ما اعرف، ما عنديش علم لدني، علم لدني من ترهات الصوفيه واهل الولايه. ما اعرف شيئا تجهله ولا ادلك على امر لا تعرفه. اذا هو يعتبر نفسه مثل عثمان هكذا. هل علي صادق ولا مش صادق؟ ايها المسلمون، من على منهج علي؟ نحن ولا هؤلاء الغلاة؟ ما ازلطا يعني ما لي شيء، نحن بموقف الصراحه. انك لا تعلم ما نعلم. يا عثمان انت تعلم ما نعلم. لا انا علم لدني، اما ان كنت مولاه فشو انا مدينه العلم وعلي بابا. كل هذه ترهات صلاح الغلاة. ما سبقناك الى شيء فنخبرك عنه. هكذا ما سبقناك الى شيء. اين علم لدني؟ نهج البلاغه الصحيح ولا لا؟ لان هذا كتب في القرن الرابع دون سند ايضا، ولكن في ذلك الوقت لم يكونوا يستطيعوا يظهروا ان علي هو الله، علي من الله، ما ادري ايش. عندي افلام هنا، ارجوكم توسطوا لدى دكتور هاشمي حتى يسمح لي بشيئين فقط، ايميلين اقراها وأعرض بعض الأفلام.
طيب كمل النص اللي طيب. سيدنا علي
هلا جاء الواسطة ما تقبل ها. طيب ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه. إذن أدي هكذا يقول كغيري من البشر، ولا خلونا بشيء فنبلغكه.
لم نخلو بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم. وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا. أين علم لدني؟ أين هي السفسفات؟ وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبنا. إلى آخر النهج. وبعدين يقول في وصية له لابن على في وصية الإمام علي، من وصية الإمام علي لابنه حسن رضي الله تعالى عنه وابنه. واستعنته على أمورك. استنت بالله، ما قال استنت بعلي. وسألته من خزائن رحمتك ما لا يقدر على إعطائه غيره. هنا نهج ذو القرنين يسأل من الناس ما يقدرون عليه في حدود طاقتهم. سؤال حي من حي، أي عاقل ينكر هذا؟ وبعدين هذا أنا باري قلت
لا، كمل النص حتى نفهم. يعني شو أنت قصدك؟ أنت ماذا تريد أن تقول؟ ما هذا النص تريد أن تقول؟ ما هو الدعاء؟ ما هو الموضوع اللي فيه الدعاء يعني؟
أي نعم.
تعريف سيدنا علي، شو يقول سيدنا علي حتى نفهم؟ بس حتى يكون الأخ
الثاني واستعنته على أمورك، يعني استعن بالله على أمورك.
طيب
لا تستعن بفلان وعلان. وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره.
من إيش؟
من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق. ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته. بما أذن لك فيه من مسألته.
إذن هذه الأمور، لحظة خلينا نأخذ تعريف سيدنا علي، هذه هي الأمور التي لا تطلب إلا من الله.
إلا من الله.
اللي وش هي لو سمحت بس؟
نعم. واستعنته على أموره. وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار، يعني زيادة الأعمار بيد الله، وصحة الأبدان بيد الله، ليس بيد علي ولا بيد غير علي، وسعة الأرزاق. إذن هؤلاء الذين يذهبون للقبور يذهبون إلى الشرك وإلى الأوهام. ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، يعني من مسألته، من الدعاء. فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه. بالدعاء. طيب هذا كلام. بعدين إن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام وعلي وغير علي لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم. ماذا يقولون؟ وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون هؤلاء شفعاء، هذا الزمر آية 3، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يونس 18. فبعث الله سبحانه رسله تنهي أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. ولذا يقول ابن قيم من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل الشرك في العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والله كل الأموات لو جلس الذبابة فوق قبره ما يحركها، فضلا عن من استغاث به أو سأله أو يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. يقول محمد بن عبد الهادي رحمه الله في رد السبكي، اتركنا هذا
طيب
دقيقة لو تكرم، هذا فيما يتعلق بالروح في فتاوى البزازية من كتب الحنفية، هذا ليس وهابي. قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. قال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة، تصرفات في الحياة وبعد الممات سبيل الكرامة، هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، نعم، فيأتون قبورهم ويرادون في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وصبؤون وصبعة وإلى آخره، ويجوزوا لهم الذبائح والنذور. يقول هذا الكلام فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من رواه الشرك المحقق،
طيب،
ومصادمة الكتاب العزيز ومخالفة لقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، لأن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نص دقيقة. أما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى إله مع الله، ألا له الخلق والأمر ولله ملك السماوات والأرض، أرواح الأموات مقبوضة عند الله ليست مطلقة، كيف تجعلون الأموات أحياء؟ يقول هو ميت وحي.
طيب واضح سؤالك، كلام للدكتور محمد السعيدي، ثم مجموعة من الاتصالات الهاتفية حتى المشاهدين يعلقوا معنا على النقاش. الشيخ محمد السعيدي بدال عداد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة بعد كلام الأخ الميالي أجد أن كلامي ولله الحمد ظل متسقا منذ البداية ويسير في قاعدة صحيحة مضطردة، وذلك أنني قلت إننا حين نستدل بالقرآن فإننا نستدل بفهم واضح يفهمه العربي الفصيح وغير الفصيح، يفهمه العامي والجاهل، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، ويقول سبحانه وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، عندما أستدل بهذه الآيات الواضحة في دعاء الله سبحانه وتعالى وفي التوجه له وحده، يأتينا الأخ الميالي وفقه الله إلى كل خير ليستدل بالتأويل، لا يستدل بصريح القرآن وإنما يستدل بالتأويل. فمثل ما ذكر قبل قليل الآية ذي القرنين، أعينني بقوة في سورة الكهف، أين الآية، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، هذه دعاء البشر الأحياء، ومثل ما استدل هو قبل أيام عندما استدل بدعاء إخوة يوسف لأبيهم. هنا دعاء كلامي يكون متسقا وكلامه غير متسق، لأنني أستدل بالصريح الواضح الظاهر، وهو لا يستطيع الاستدلال على ما يريد إلا بتأويل آية القرآن وصرفها عن ظاهرها. ثم يسأل هو عن العلم الذي أوتيه علي بن أبي طالب أو يتكلم عنه، وأنا أسأله أيضا وأقول هل هذا العلم يصاحب علي بعد موته؟ علي عنده علم في حياته بما علمه الله سبحانه وتعالى وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا العلم يصاحبه بعد وفاته؟ إذا قال إنه يصاحبه بعد وفاته أين الدليل؟ لا يوجد دليل، لا يصاحبه علمه بعد موته ولا أحد يصاحبه علمه بعد موته، الميت انقطع عمله وانقطعت حياته. وعندما يقول هل يسألني هو ويقول هل تمكن الاستغاثة بالحي، نقول نعم يمكن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه الحي، لكن عندما نستغيث بالحي فيما لا يقدر الحي على أن يعين فيه فإنه لا يجوز. يعني عندما نقول للحي أحي لنا الميت، فهذا لا يجوز. عندما نقول للحي قدم الوقت ساعة أو أخر الوقت ساعة، فإنه لا يجوز، هذا يحرم وهو شرك أيضا. حتى الاستغاثة بالحي فيما لا يعطى الحي ملكة الإتيان به لا نستطيع، تحرم الاستغاثة بالحي في هذه الأمور. والدليل على ذلك أنها تحرم الاستغاثة بالحي فيما لا يمكن الحي خلقة وفطرة من أدائه، أن أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يستغيثوا به، لم يستعينوه في النصر على أعدائهم. علي بن أبي طالب قاوم في حرب صفين ما يزيد عن سنة، لم يستطع النصر، ولم يأته أصحابه، ولم ترد رواية من أصحابه يقول له يا علي انتصر على معاوية، أو يا علي اقتل معاوية، أو يا علي أمت معاوية، أو يا علي أهلك معاوية. لم يأتوا، لأن أصحاب علي يعرفون أنه لا يجوز الاستغاثة بالحي إلا فيما يستطيعه الحي، عندما كانوا يشيرون عليه بالتحكيم، وعندما كانوا يفعلون يأمرونه بكذا يأمرونه فيما يستطيعه الحي وهو يستجيب لهم رضي الله عنه. أما فيما لا يستطيعه الحي فلا تجوز الاستغاثة. هنا يتكلم هو يقول إن الحي أو إن الحياة يستدل بأصحاب القبور، وكيف أن أصحاب القبور يردون السلام، ويقول إن ابن تيمية يقول ذلك. نعم، هذا الكلام صحيح، وهذه الآثار فيها كثير من الصحة، لكننا نقول إن الحياة البرزخية حياة غيبية، حياة غيبية، والحياة الغيبية لا يمكن الاطلاع على تفاصيلها إلا بدليل. الحياة البرزخية لا يمكن الاطلاع على تفاصيلها إلا بدليل، فلا يمكن القياس. نقول له ما دام يستطيع يسلم طيب إذن يستطيع أن يتقبل دعائنا، ما دام يستطيع أن يسمع عندما يلقن في بعض الأحاديث الروايات التي هي ضعيفة عندنا، يلقن بعد الموت، ما دام يستطيع أن يسمع ويلقن بعد الموت إذن يستطيع أن يستجيب يستغيثه. لا، الحياة البرزخية لا يقاس بعضها على بعض، حياة يقتصر فيها على السماع فقط، على السماع لا غير، عندما نؤمن بالله ونصدق بالله فيه ولا نقيس. وإلا لو اضطرد القياس أخذنا نقيس، نقول والله أنا ما دام والدي إذا ذهبت إليه في القبر وقلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين عرفني يسلم علي، أقول المفروض والدي يأخذ ينفض التراب عن نفسي ويقوم ويخرج لي.
يا دكتور محمد،
وكنت أتمنى دكتور والله أني أشوف
دكتور
والدي الله
يا دكتور محمد. يا دكتور محمد الله ينعم عليك. احنا حتى يعني لا نريد ان نشتت الموضوع كثير. نحن نقاشنا ليس على ان اقول انا لك انت مثلا او للاخ الميالي، يا اخ الميالي ساعدني في تطوير جودة الصورة عندي انا في الشاشة، لان بعث لي مثلا جهاز اخراج او جهاز صوت كويس من طهران. نقاشنا ليس عن هذا، ولا بعث لي سجادة حلوة لأنني أريد أن أثث بيتي. نحن ما نتكلم، كل الناس عارفين إحنا ليس موضوعنا هذا. موضوع اللي نتكلم فيه الكلام اللي يحكي عنه المتهم فيها أو المسألة اللي يتناقش فيها محمد بن عبد الوهاب هو الأمور اللي ربنا عز وجل يعني دخلها في باب الدعاء، ما يدعى به المولى عز وجل. اللي سيدنا علي بن أبي طالب كويس، خلينا نستعير العبارة هذه اللي قراها الشيخ البلوشي قبل قليل، اللي نحن نتعلق نحكي عن الأمور التي لا يقدر على إعطائها غير الله، من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق.
نعم،
فنحن حتى ما نشتت أنفسنا
هذه
دلوقتي يعني شوف دلوقتي لحظة بس دلوقتي ممكن واحد في الجزائر يستعين بالشيخ محمد بن راشد بشركة إعمار يقول عاوزين نبني برج فخم، لأنهم مختصين الآن في بناء أبراج في دبي. بيجي ممكن السيد أحمد النجاب يستعين بخبراء روس مثلا لي تطوير البرنامج النووي الإيراني. نحن ما نتكلم في هذا، كل الناس عارفين أنه ليس هذا موضوعنا. موضوعنا الناس اللي يمشوا عند البدوي وعند في النجف وفي كربلاء وعند سيدي عبد القادر ويقولوا يا علي يا بلغيث أغثني يا علي أدركني. نحن نحكي على الأمور هذه، الأمور التي يدعى فيها الله عز وجل، هل يجوز أن يدعى فيها الولي غير الله عز وجل؟ الأخ الميالي قال يجوز بمعنى التأويل، أنه يا علي بوجاهتك عند الله. فأنت ركز معنا في هذا الموضوع لأنه الناس كلهم فاهمين.
وأنا لم أخرج يا دكتور بارك الله فيك.
لأنه بعثوا لي بعض الإخوان دلوقتي بعثوا لي قالوا لي
أنا يا دكتور
أرسل لي بعض الإخوة أرسل لي بعض الإخوة قالوا لي
دعني دقيقة أتحدث دكتور. أنا أقول لم أخرج وفقك الله عن هذا الموضوع، وإنما أستشكل على استدلالاته عندما يستدل هو أن علم الميت أن علي عالم، فلما مات بقي علمه، كيف مات بقي علمه؟ يستدل على أن علي يستجيب وهو حي، فكذلك يستجيب وهو ميت. يستدل بكتب أهل السنة على أن أهل القبور يسلمون، فمعنى ذلك أنهم يستطيعون أن يفعلوا حتى بعد موتهم. هو هذه استدلالاته، فأنا أرد عليها، أقول الحياة البرزخية لو كنا نستطيع أن نقيس بعضها على بعض هذا مستحيل. الحياة البرزخية حياة يقتصر فيها على النص، قوله إنه يجوز لنا أن نقول يا حسين ونحن نقصد كذا وكذا، نقول والعامة يقصدون. أقول إن العلماء جعلهم الله سبحانه وتعالى معلمين للعامة، فلماذا يسكت العلماء عن أخطاء العامة؟ حتى أن العامة الآن عندما تأتيهم مصيبة يقولون يا عبد القادر، عندما تأتيهم كارثة يقولون يا حسين. هذا فنسأل العامة، هل إذا كان العامة في القرن الرابع والخامس كانوا يقصدون فعلا هذا اللفة البعيدة أنهم يقولون يا حسين وهم يقصدون يا الله، يعني فالعامة الآن لم يعودوا كذلك. العامة الآن لبس عليهم وهم يعتقدون أن علي بن أبي طالب له إمكانات كبيرة جدا. وأحد ضيوفك يا دكتور ولن أسميه قال في هذه القناة إن الأئمة لهم إمكانات في تصريف الكواكب وتصريف النجوم وتصريف هذه، قالها أحد الإخوة عندك في الأستوديو هنا. إذن وصل الأمر بترك أمر الله سبحانه وتعالى وبكثرة الابتداع إلى أن أصبح الناس يستبيحون أن يقولوا هذه الأمور. القياس الأحياء على الأموات لا يجوز بنص القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الله يقول وما يستوون، وهو هذا الآن يجعل الميت سلطة أكثر من سلطة الحي.
طيب دكتور، طيب واضح دكتور. أنا يعني مع أنه الوقت الآن وقت المشاهدين سأعطي دقيقتين احتياطين للأخ ثامر إذا عنده توضيح معين قبل أن أخذ مجموعة من المكالمات الهاتفية التي تنتظر على الخط.
أعطيني نص دقيقة بس.
أمل الوقت وقت الأشياء ما
نص دقيقة بس. نص دقيقة. وجه سؤال لأخ ميالي خليه يرد مرة مع بعض.
طيب بس نص دقيقة.
نص دقيقة. طيب. جليسنا المحترم أخ ميالي، هل تقبل كلام وصية الإمام علي لابنه حسن؟
مش فيها.
فيه وعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، أمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، هنا الشاهد، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. هل هذا الكلام كلام وهابي ولا كلام ابن علي ابن أبي طالب؟
طيب أخي ثامر هذه ثلاث دقائق إضافية من عندي بس قبل ما نأخذ التليفون، تفضل.
نعم تفضل. أنا أؤمن بأن هذه وصية الإمام علي للإمام الحسن عليهم السلام.
عليهم السلام.
لا إشكال، لكن لا أرى بين هذه الوصية تعارض ومع ما نبحث فيه. لا، لأنني كم مرة أوضحت أننا لا نؤمن أن هؤلاء منقطعين عن الله، وقال الله تبارك وإنما هم وسائل إلى الله، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهذه الوسيلة منها الصلاة والصوم. وهذا الكلام أجبت عليه أنا قبل عندما طرحه الأخ الدكتور السعيدي. أقول هذه الإمام يوجه ابن ابتداء أنت ماذا تعمل وماذا تفعل.
طيب لكن يا أخي هو يقول لك أنت ما تحتاج إلى الشفيع، أنت ليش تجعله شفيع؟
لا تحتاج إلى الشفيع في أنت، لكنما الإنسان الشفاعة لمن تراد.
يا أخي بالزول علي يقول لك أنت لا تحتاج إلى الشفيع. علي يقول كلام علي صحيح ولا طاولة؟
أنا ما قاطعتك يا ابن الحلال.
يا أخي الحليل يا أخي العزيز
أنا ما لم أقاطعك.
طيب ما ليش أنا أستاذي خلينا نتحاور شوي. علي يقول أنت لا تحتاج إلى الشفيع. علي يقول يا ابني أنت لا تحتاج إلى الشفيع، أنت تجعله الشفيع. الله يقول والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير.
هذه الدقائق طلعت للبلوشي مو إلي، هذه الدقائق
يا أخي أنا أسألك سؤال مش نحن بالحوار؟ مش نحن بالحوار؟ علي يقول أنت علي يقول أبيه أنت لا تحتاج إلى الشفيع، لا تحتاج إلى حاجب، لا تحتاج إلى
الواصل. عن الموضوع ومشكلتك ما يمكن واحد يحاورك، ما في مجال للحوار معك.
كيف يا أخي العزيز هذا كلام محجور بلاغة لا تصفحه.
يا أخي ثامر، يا أخي ثامر ليس ردا على البلوشي ولكن من وراء البلوشي لعموم الذين يسمعونه من عامة من سنة وشيعة، هو يقول انك انت ما جاوبت على سيدنا علي يقول لم يلجئك الى من يشفع لك عند الله، يعني ما تحتاج شفيع. فهو يقول انت تجاهل البلوشي، ولكن لفائده من يسمع البلوشي يعني كيف توفق بين كلامك وكلام سيدنا علي انه يقول لا تحتاج
شفيع؟ انا اريد اوفقك لكن لا تدعني، لا انت ولا البلوشي.
لا انا ساكت، اتق الله.
دعني يا اخي دعني.
انا ساكت من كل الحصه، ما قطعت، قلت لك تكلم براحتك.
اتتوقف
ساكت يا اخي؟
انا اديتك وقت
اكثر. انت تعطيه
كثيرا صرت
وما راني
عن مواضحه
يا اخي. انت هو يعطيك شوف انا صابر كثير.
ما يسكت البلوشي، انا اتحدى هذا
يا اخي. انا صابر كثير
البلوشي، اذا
هو يعطيك وقت قبلنا اثنين وبعدين يا دكتور ارجوك لحظه الوقت.
انت ما تعرف تسكت، لازم.
لا انا لا اعرف اسكت، ليش ياخذ يعطينا يعني انت تصفصف يا اخي الوقت.
انت النفرين، انت المفروض انتم نفرين تمثلون فكر واحد، اثنين تتكلم
نفرين ولا عشر، كل واحد ياخذ وقت.
اذا اعطاني 20 دقيقه يعطيك انت اكثر من عندي.
لحظه
ما تعرف هذه.
لحظه
يا تتجاهل
يا اخي لحظه يا اخي ثامر، خذ 3 دقائق تعليق ختامي قبل ما ناخذ التليفونات. تفضل
بشرط ان يسكت البلوشي.
يا اخي حاضر اخرى. تفضل
ان شاء الله يسكت. مش سكته.
تفضل اخي 3 دقائق دون مقاطعه.
انا اقول يا اخي ذني ما بيناتهم تعارض، لا يوجد تعارض في هذه الاشياء.
تناقض 100%.
ارجوك شيخ البلوشي.
تناقض يا اخي. ما يقول
يا اخي ارجوك. بعدين الناس حيعلق، الناس حيفهموا كلامك.
طيب خلي الناس شهداء.
اوكي
خلي الناس يحكموا.
خليني اكمل 3 دقائق بدون مقاطعه. تفضل اخي.
انا شوف هذا سوء اسئله للجمهور، انا اعيد الاسئله عليه، المفروض تفسح لي. انا جاي اقول لك لا تعارض في ذلك، لا يوجد تعارض بين النصين، هذه ابتداء العمل بين الانسان وخالقه، والشفاعه والوساطه للانسان الذي ارتكب ذنبا او اراد ان يرفع له الله درجه، من انسان بوجاهته عند الله، لا هذا الإنسان هو الله. الكلام واضح، تلف الدور، تلف الدور البلوشي في المكان، تعارض مع الله، هذه إلوهية، أين الإلوهية؟ وأنا أسأل الجمهور ما دام أعطيتني، من هم شيعة اللي سأل البلوشي البارحة؟ من هم شيعة أهل البيت الذين يحبون أعدائهم وقتلتهم ويقدسون قتلة أهل البيت؟ وأم الذين يحبون أهل البيت ويعادون عدوهم ويبرؤون من عدوهم؟ هذا أنزال عرض للجمهور حتى تعرف الجمهور من هو محب أهل البيت ومن هو الشيعة. وأدري الشيعة يا بلوشي جاية من كلمة شايعة أي تابعة، فأنت لو كنت متابع لأهل البيت لأبغضت أعداء أهل البيت، قتلت أهل البيت، قتلت الصالحين. هذا الكلام. وأما المسألة فلا تعارض يا أخي، هذا الإمام يقول للأمة وليس فقط للإمام الحسن، هذا منهج للعمل الإسلامي، وأن الله فاتح الأبواب، ما أعطى أحدا فتح باب الدعاء إلا وفتح باب الإجابة إلى آخره. هذا لا يعارض إنسان يريد أن يرفع درجة جعل الله ذلك، وابتغوا إليه الوسيلة ولا تشركوا بالله. عملية لا توجد إلوهية، لا توجد شرك، لا يوجد شيء تفترض أنت فرضا من عندك، هذا لا يتعارض. ولكن أنا ماذا أعمل لإنسان يحاول أن يقلب الأمور ويدعي أنه شيعة أهل البيت وهو محبي يزيد بن معاوية؟ ما أدري أنا شنو حقيقة هذا، ما أدري أنا. كل الناس تتعجب من تسمعك تقول هذا الكلام، لأن أنت معلوم مذهبك ومشربك وماذا تريد أن تفعل، فلا تدعي تتلفع وتتلبس رداء الصالحين خديعة. مو أنا اللي أخدع الجمهور كما قلت، أنت الذي تريد أن تخدع الجمهور بادعائك أنك من محبي أهل البيت وأنك على طريقة أهل البيت. أين لك وأهل البيت أنت؟ ولا أنت الآن بصعوبة يا الله تسكت للإنسان يتكلم في بيان مناقب أهل البيت، في الدفاع عن مذهب أهل البيت. يا أخي لا يوجد تعارض بين النصين، أنا أقول لك لا يوجد تعارض بين النصين، وهذا موضوع لمن أراد أن يبدأ في العمل في طاعة الله والزيادة الدرجات. الله فاتح باب الدعاء، باب العبادة، ولكن لا مانع من أن يتوسل بشيء على فرض كما قال السعيدي الدكتور السعيدي أنه بدرجة أفضل، ماكو مانع، لا يوجد مانع أن الإنسان يتوسل بما هو بالمفضول، وفي ذلك
أنا أستشف هذا الكلام من عمل الخليفة الثاني لما توسل بالعباس ابن عبد المطلب في الاستسقاء. وهل كان العباس على رأيكم أفضل الصحابة، أفضل من عمر، أفضل من عثمان؟ فمع وجود الصحابة رسول الله الذي ترون أنهم أفضل من العباس، مع ذلك الخليفة توسل بالعباس، قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، والآن بما معنى الدعاء نتوسل بعم نبيك، فأنه قدم المفضول على الفاضل. وليش ما هو الخلاف؟ إذا تريد تشكل إشكل على الخليفة الثاني، إذا كان هناك إشكال فهذا الإشكال على عمر بن الخطاب وعلى غيره من الصحابة الذين قبلوا بذلك. لا مانع من هذه الأشياء، لذلك الله أمرنا حتى التوسل. أنت التفت إلى عملية التوسل والاستسقاء بالإنسان ثاني، بالعباس نستسقي، بالرسول نستسقي، هذا ما معنى؟ هذا معنى يعني خلاف الأشياء؟ لا، هناك تشريعات موجودة، العلة والحكمة عند الله، في تعليل في فلسفة إلها، لكن
أخي
حقيقة الأشياء وملاكاتها عند الله.
أخي ثام،
فما طيب هو التعارض بين، لماذا نقول لا؟
طيب لا يوجد، لا يوجد تعارض بحسب رأي الأخ ثامر الميالي
أبدا،
وسمعتم مشاهدي الكرام المداخلات كلها، وجاء وقت التليفونات يا شيخ أبو منتصر،
فقط نص
دقيقة، تليفونات
نص دقيقة فقط. خلافنا يا أخي ليس هو يا الله، خلافنا يا علي أغسطي يا مهدي أدركني. أما أقول يا شيعة، يا شيعة العالم استيقظوا، حكموا أقولكم. الإمام علي يقول للأمة لا يوجد حاجة بينكم وبين الله، ولا تحتاجون الشفيع. والميالي أخ الميالي وعلماء الشيعة يحرفون كلام علي ثم يتهربون ولا يردون. والقرآن يقول والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، لا علي ولا غير علي. هل كلام الله صحيح؟ هل كلام علي صحيح ولا كلام من غير؟
يا أخوان يا أخوان يا أخوان،
الله يقول والذين
تدعون، يا أخوان يا أخوان
يا الذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير،
يا أخوان
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
يا ميسر،
والذين تدعون من دونه، علي من دون الله، عمر من دون الله، والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا شيعة العالم استيقظوا، حكموا وقولكم. من يتهرب؟ من أقرب لمنهج أهل البيت؟ نحن ولا هم؟ من يدعوكم للقرآن؟ من يدعوكم للسنة؟ نحن ولا غلاة الشيعة؟
طيب
حكموا وقولكم. الله أعطاكم أقل، الله أعطاكم الفطرة السليمة، حكموا وقولكم، حكموا فطركم.
طيب
يتحرر كلامهم كله تناقض.
خلينا ناخذ يا أخوان، يا أخوان يا أخوان،
أنت ناقضي ولذلك لا أستبعد منك.
طيب كل واحد، كل واحد منكم
إنك ميت وإنهم ميتون، علي ميت، محمد ميت، كلهم ميت.
لحظة،
لما كانوا أحياء لم يكنوا الله، لما أصبحوا أموات صاروا الله.
يا أخ المنتظر، يا أخ ثامر، يا شيخ أبو المنتظر، يا جماعة الخير، يا إخوتي، يا ضيوف الكرام، يا ضيوف الكرام، كل منكم عرض حجته، وقد حان الوقت، وقد حان الوقت لأعطي بعض الفرص القليلة فيما تبقى من وقت هذه الحلقة للذين استمعوا لكم وهم يعني جزء رئيسي في البرنامج، فأنتم كل منكم يعرض حجته حتى الناس يستفيدوا منها. الناس يسمعوننا، إننا نستقبل الذين يحصلون على الخط، والله الذي لا إله إلا هو ليس في الأمر ترتيب يعني خاص مع أحد من هؤلاء الذين يعني تملى علي أسماؤهم في هذه اللحظة وربما تظهر على الشاشة مباشرة حتى قبل أن أعرفها. من المتصل؟ الأخ فهد من السعودية، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله. لك دقيقة ثانية يا فهد.
دكتور هاشمي،
مرحبتين بك فهد.
نحبك في الله يا دكتور.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
وقبلة على جبين شيخنا الجليل أبو المنتصر البلوشي وشيخنا الجليل كذلك محمد السعيدي مني ومن رواد غرفة أنصار آل محمد في البالتك، وهي أكبر غرفة يا دكتور تحاور تناظر الشيعة، ولله الحمد اهتدى الكثير من الشيعة في هذه الغرفة المباركة التابعة للشيخ عثمان الخميس. جزا الله الشيخين خير الجزاء. يا دكتور الهاشمي تسمعني؟
أسمعك.
جزا الله الشيخين محمد السعيدي شيخنا أبو المنتصر البلوشي خير الجزاء على الإيضاح الواضح الذي لا يحتاج سبحان الله يعني إلى أي تعقيب من لا ميالي ولا غير الميالي. وأنا أستغرب الحقيقة يا دكتور هاشمي, وهذا طلب مني شخصيا, أرجو أن يعني توصل الميالي يعني كيف يستشهد بالقرآن الكريم وهو لا يعرف لا يجيد القراءة يا دكتور؟
لا لا شوف يا لك, لا إحنا الآن أنت الآن يا فهد زم كلامك قبل أن تقوله. هل الفائدة هي مغالبة أم الأمر يعني الحديث عن أمر جليل مهم يهم المسلمين, نريد فيه التعاون في بحث الحق.
نحترم
أرجو هو قال الأخ أبو المنتصر قال لك احترم أنه ضيفنا وجليسنا في الحوار, هو يقول لك أنت لم تقول هذا
جليسنا محترم,
فنحن نحاول نمشي مع بعضنا بالتي هي أحسن, ادفع بالتي هي أحسن, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأرجو منك يعني أنا أعتبر هذه مداخلتك لتحية الضيفين وتحية الشيخ الميالي, أنا نيابة عنك أقول والأخ فهد يحيي الشيخ الميالي ويدعو له أيضا بالتوفيق إن شاء الله. شكرا أخي فهد على اتصالك,
والسلام
للجميع. ونأخذ نعطي الكلمة الآن للأخ أبو الزهراء في العراق. تفضل يا أخي أبو الزهراء.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد تحية لك وضيوفك أخي.
حياك الله يا أخي.
أخي العزيز يعني أنا عندي مجموعة من الأسئلة ومداخلات كثيرة على الشيخ البلوشي والأخ السعيدي. أولا لما ترجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معك أخي.
معك أخي أسمعك.
لما ترجع إلى سيرة النبي وتشوف من أي شيء تخوف النبي على أمته, أنا أطلب من الإخوان أن يكتبوا بالمعاجم في الكمبيوتر, معاجم المكتبات مثل مكتبة أهل البيت, أخوف ما أخاف عليكم. تجد النبي يقول أخوف ما أخاف عليكم إذا فتحت عليكم الدنيا, أخوف ما أخاف عليكم من المنافق عليم اللسان, أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر يعني الرياء. تجد عشرات الأمور التي تخوف منها النبي, لكن لما تجي لن يذكر النبي أو يتخوف من أمته على الشرك, هذا أمر غريب. بل العكس في صحيح البخاري النبي يقسم أنه لا أن أمته لا تقع بالشرك, حيث قال والله لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي. فأطلب من المشايخ المحترمين لماذا لم يتخوف النبي على أمته من الشرك؟ وأنا أتصور طرحتها في يوم من الأيام على قناتك المحترمة لكن كان الموضوع سياسي ولم نعطى حقها لهذه المسألة. أخي العزيز النبي لم يتخوف على أمته من الشرك لأن المسلم إذا دخل بالإسلام يقول لا إله إلا الله, ما ممكن أن يقول لا إله إلا الله ويعتقد بإله آخر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت, أن هناك القضية عند أهل السنة أخوانا الأعزاء أن لا تجتمع أمتي على خطأ. فلما نرجع إلى التاريخ أنه من عهد النبي إلى حد زمن ابن تيمية أن الأمة مجتمعة على زيارة القبور وبناء القبار والزيارة والاستغاثة والتوسل.
يا أخي أبو الزهراء
نعم.
نحن دلوقتي في عصر التجديد, نحن هذا البرنامج برنامج في التجديد الديني, هم إن خلينا دلوقتي نحكي عن الأصول. إحنا نريد نرجع كلنا أنا وأنت والأخ ثامر والأخ سعيدي والأخ البلوشي إلى أصل حقيقة الإسلام قبل اختلاف الفرق هذه والأمور. دلوقتي نناقش موضوع النقاش هو محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب يقول في هذا الباب اللي ناقشناه اليوم, ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والأخ البلوشي حسب كلامه بما أنك أنت واضح أنك تقر الدعاء غير الله, فهمت من كلامك, يقول أن سيدنا علي بن أبي طالب يؤيد هذا الكلام ويقول أن الله لم يجعل بينك وبينه حاجبا ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده. أنت الوقت أمام الناس, خلينا نأخذ رأيك أنت الشخصي, أنت في الآية هذه إذا نفترض أن محمد عبد الوهاب الوقت هو قام وقراها عليك وقال لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وقراها عليك نص سيدنا علي, كيف ترد عليه
والقرآن.
حتى يكون أمر واضح.
نعم أخي العزيز.
أي كيف ترد عليه باختصار؟ لأن هذه نقطة, نعم. هذه النقطة الرئيسية اللي الدكتور بلوشي يعيد فيها ويكرر.
ممتاز. الأخونا العزيز الأستاذ بلوشي مع احتراماتي لا متسرع يعني السيد الميلاني حفظه الله وضحها بشكل واضح جدا, بس بعض الأحيان الواحد ما يقبل. أوضح لك المسألة. أولا لا تدعوا من دون الله, لا يوجد خلاف بيننا وبينكم أنه لا يجوز دعاء غير الله, ولكن بأي معنى؟ الدعاء هنا المقصود في القرآن لا تدعوا من دون الله كذا كذا, كلها بمعنى الشرك, بمعنى أن تجعل إله آخر يا عزيزي. وإلا الدعاء ليس كل دعاء بمعنى أنا أجعل إله مع الله سبحانه وتعالى.
فأنت يا أبو الزهراء إذا قال قائل يا أبو الغيث أغثني يا علي أدركني تراها جائزة.
أحسن. أنا أقول لك شيء. كلامنا إنه هل هذا الشرك أو ليس بشرك يا أخي العزيز؟
نعم.
إنه المشكلة إن إخواننا الوهابية ما رجعوا لها المثل. المثل إن الأعمال ليس بالظاهر، الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. أنت تسأل هذا العراقي، اسألني أنا دائما أستغيث بالإمام علي. أنا أقول هذه الكلمة، اسألني قل لي يا فلان يا أبو الزهراء. والله بينما بين الله لما أقولها لا أقصد أن علي إله، ولا أقصده أنه مستقل بالتصرف، ولا أقصده كما فهمه السعيد وفهمه الأخ العزيز البلوشي، لا، وإنما أعتبره واسطة، والواسطة والوسيلة عند آيات وأحاديث وكذلك الدليل العقلي يدل عليها. فلما تستدل علي لا تدعو من دون الله، أقول لك فهمه أنه
يا أخي الكلام سيدنا علي يرد عليك، كلام سيدنا علي نفسه يرد عليك لما يقول لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، والقرآن يرد عليك يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. اترك البلوشي لكن راجع القرآن، القرآن يجعل الدعاء من العبادة صريح، إن تدعوهم هكذا بكلمة عربية فصيحة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ماذا تقول القرآن وماذا تقول لعلي؟ أخي العزيز أبو زهراء، ماذا تقول القرآن وماذا تقول لعلي؟
أجيبك أخي الحبيب. أولا لا تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، وهذه الآيات قلت لك مو بمعنى الطلب وإنما بمعنى الشرك يا أخي العزيز.
يا أخي القرآن يقول سبحان الله لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الدعاء من العبادة، إن تدعوهم ليسمعون. لماذا تفلسف؟ صريح وآية آيتين 13-20 كل هذا ترد عليه بتأويل من أوهامك ليش؟
أخي يعني أنت تقول في القرآن كل الدعاء بمعنى الشرك؟
لا، الدعاء عبادة، توجيه هذا العبادة لغير الله.
متى يكون الدعاء
يا أخي العزيز اسمعني شوي اسمعني شوي، الطواف عبادة.
متى يكون الدعاء عبادة؟
إيه الدعاء عبادة.
متى يكون دائما؟
طبعا لا دائما، ما لا يقدره إلا الله تعالى. دعاء المسألة، دعاء الحاجة.
أولا أخبرك شيء شيخ البلوشي، هذا المصطلح غلط، خطأ غير صحيح أن تقول أن أطلب بما لا يقدر عليه إلا الله. أنت معي؟
أخي العزيز.
طيب لا. ما لا يقدر إلا الله. علي يقول علي نفسه يقول أنا لا أقدر، علي يقول لابنه أنه لا يقدر ولا غيره يقدر. يا أخي العزيز خلينا نجعل حكم بيننا وبينك علي، هل علي مرة في عمره دعا غير الله؟ مرة واحدة بس.
انظر اما قضية استدلالك بالكلام الامام علي، بينا السيد الميلاني ما بيجد اي
تفصيل. يا اخي اترك التفصيلات، اترك التأويلات. هل علي او آل علي مرة دعوا غير الله تعالى؟
لا حاشاهم ان يدعوا غير الله.
طيب لماذا انت تدعو غير الله؟
استغاثوا
غير الله؟
نعم استغاثوا.
اعطينا واستغاثة غير الله.
نعم انا اعطيك الان.
اعطي.
اول الإمام علي سلام الله عليه لما أجبر باتفاق السنة والشيعة لما أجبر على البيعة وأخذوه وسكت بوصية من النبي، التفت إلى قبر النبي وقال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني.
كذب محض، كذب محض، ليس باتفاق الشيعة والسنة، هذا من الاختلاقات من الموضوعات من الأكاذيب. هل علي يخالف نهج البلاغة؟ أين قال؟ أين قال؟ أعطينا
لما أعطيك الدليل تقول مكذوبة. اسمح لي
أين قال؟ أنا أعطيك نهج البلاغة، هذا الكلام أين قاله؟
أعطينا فرصة. شوف قلت السيدة زينة سلام الله عليها قلت ما استغاثوا.
طيب هذا أولا هذا ليس دعاء أصلا يا أخي العزيز، هذا ليس دعاء، هذا ليس دعاء. نبطرد اسمعني أبو زهراء، نبطرد كلامك صحيح، نبطرد كلامك، هذا ليس دعاء ولا استغاثة، هذا مجرد خطاب، مجرد خطاب من الميت يسمع ولا ما يسمع. هذا الكلام اصلا غير صحيح، هذا الكلام اصلا افتراء على علي لانه يخالف نهج البلاغه ويخالف ما تواتر عن علي، يخالف القران، يخالف السنه، يخالف عقل عاقل. ولكن هذا ليس الدعاء، نحن كلامنا الدعاء.
لماذا يا بلوشي يا شيخنا العزيز انت لماذا تطلب من الدليل؟ فلما اتيك بالدليل ترفضه.
لان هذا ليس دليل، افتراء، لانه هذا ليس دليل، اولا خارج الموضوع.
انت تقول الدليل، اليس الدليل الروايه؟
لا هذا ليس دعاء.
شوف انا اقول لك
يا اخي العزيز الدعاء طلب
انت موجود بالاذاعه بالاستوديو وعندك وقت كافي. اسمح لي هذا اسالك سؤال بسيط جدا، اسالك سؤال بسيط جدا، هل عندكم ايه محكمه صريحه تقول ان الطلب من روح النبي او روح الولي هي شرك؟
يا اخي العزيز
عندك
اسمعني شوي، اسمعني شوي، خلينا نتحكم الى نهج البلاغه. إيش تفسر هذا الكلام؟ واستعنته على أمورك وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره، ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق. إيش تقول هذا الكلام بالله عليك؟ لا بلاش تعصر الشيء وصني وما أدري إيش. أنا وأنت كأي إنسان عاقل نفسر هذا الكلام، ماذا تقول له
يا أخي العزيز؟ يا للوش وضحنا لك هذه المسألة. انظر هذا بلا شك إن المعطي والمحي والمميت والرازق والذي يزيد في الأعمار.
أنا سألتك سؤال أعطيتني حديث مقتضى. أنا سألتك أخي العزيز أبو زهراء، أبو زهراء الله يرضى عليك اسمعني شوي.
أنت تسأل وتجاوب قاطعني، اسمح لي استغل الفرصة أنا بجيبك، استغل الفرصة. أنا شيعي عندي هذا التغيث وبأهل البيت، اسمع من كلامي حتى يكون حرزي أمام الناس.
أخ أبو زهراء اسمعني شوي الله يرضى عليك، اسمعني شوي. أعطيني دعاء من أئمة أهل البيت الذي نحن نقولهم أئمة أهل السنة، أعطيني دعاء واحد توجهه إلى غير الله تعالى. دكتور الله يرضى عليك إذا أنت ساعدني فيه، أعطوني دعاء واحد من أئمة أهل البيت وهم أتباع النبي ليسوا أنبياء ولا أئمة معصومين. أعطوني دعاء واحد بسند صحيح من نهج البلاغة، من غير نهج البلاغة، بسند صحيح أنهم دعوا غير الله تعالى. بس هذا الدعاء، هذا الصحة. أعطيني دعاء، دعاء دعاء مش مجرد مخاطبة، دعاء. الدعاء معناها واضح.
تفضل شيخنا البلوشي. خبرك شيء لحظة واحدة. أنت إحنا طلبة علم، مو هكذا يكون السؤال.
كيف يا اخي ما تعرف الجواب؟ ما تعرف الجواب كيف ما يكون هذا السؤال يا اخي؟ اطلب منك يا اخي، اطلب منك تجيب ما تعرف الجواب تقول ما هكذا السؤال؟ ما كيف يكون السؤال؟ اقول لك اعطيني من عائلة اهل البيت من علي الى امام حسن العسكري واحد دعا غير الله تعالى، يكون ما هكذا يكون السؤال؟ كيف يكون السؤال؟
ممكن اتكلم؟
نعم تفضل.
شو يا عندي السؤال غير صحيح، لماذا؟ السؤال
الصحيح يا أخي أنا لا أريد تقيم سؤالي، أنا لا أريد تقيم سؤالي. أعطيني مثال واحد من علي إلى إمام حسن العسكري دعوا غير الله تعالى. أعجبك سؤال ما أعجبك شيء آخر، لا تخرج من الموضوع. أعطيني سؤال.
أصبر، لا أقول لك، أعطيني فرصة. نقول السؤال هكذا، ما حكم القرآن وحكم السنة من الاستغاثة بروح النبي وبروح الوحي؟
يا أخي هذا شيء آخر، هذا خارج الموضوع. معناته ما تعرف الجواب، معناته ما تعرف الجواب تتهرب. معناته ما عندك دليل، ما فيش دليل. دليل يخت خلاص، ما فيش دليل. لو كان في دليل آية أو قرآن يا أخي العزيز
حبيبي آية يا البلوشي، لا تتصور أنت بهذه الطريقة راح تغلبني أو راح
يا أخي أعطيني من نهج البلاغة. ألي دعا غير الله تعالى؟ نهج البلاغة أنك صحيح أصح كتاب هذا القرآن. أعطيني دليل من نهج البلاغة أن عليا دعا غير الله تعالى. ليش تلف يمين ويسار؟
أيهما أولى عندك، القرآن أو نهج البلاغة؟
من نهج البلاغة قرآن إلنا بلاغة.
أيهما أولى عندك أنت أيهما أولى عندك؟
نعم
أيهما أولى عندك، القرآن أو نهج البلاغة؟
لا القرآن خليه إلنا لأنه عندكم حرة، بلاش هاي كلام.
لا 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 لا
أعطيني نهج البلاغة، نهج البلاغة أعطيني صح.
لحظة
أن عليا دعا
للفائدة يا أخي الكريم، يا أخي أبو الزهراء للفائدة حتى نعطي فرصة للإخوان. أنا الذي أعلمه في خلال السنوات الماضية من تقديمي لهذا البرنامج أنه لا يوجد نص واحد للإمام علي، دعاء واحد مأثور له يخاطب فيه غير الله عز وجل. وقرأت الصحيفة السجادية وعرفت فيها أن الإمام علي زين العابدين كل خطابه موجه إلى الله عز وجل. وأيضا قرأت دعاء الكميل اللي هو دعاء مشهور، ورأيت كل الدعاء فيه من بدايته إلى نهايته يوجه فيه الخطاب إلى الله عز وجل. أريد تأكيد المعلومة هذه أو تصحيحها حتى ننتهي من سؤال الأخ البلوشي. هل يوجد في حسب علمك دعاء مأثور على الإمام علي يقول فيه الضمير المخاطب فيه لغير الله عز وجل أم لا؟
نعم أجيب.
تفضل.
نعم شوف يا أرجو من الزميل الشيء يترك هذا الأسلوب استفزازي. صدقني أنا أخبرك فشيء قبل أن أجيب أنه كثير من الشيعة مستائين من أسلوبك، يميلون إلى أسلوب السعيدي بالهداوة. يا حبيبي أقول لك شيء عن الهاشمي، أنا أقول لك هذا السؤال مو صحيح. السؤال ما حكم قراءة السنة من الاستغاثة بغير الله؟ أما الإمام علي له ظروفه لن يقول هذا الكلام.
طيب أوكي أوكي واضح. هذا جواب. هذا جواب
انتهى الدين يختلف عند الإمام من المأمون.
لا
هذا سؤال البرقي الذي خرج من التشيع. يقول هل أصول الدين يختلف من الإمام إلى المأمون؟
يا أخي أجابك قال لك ظروف الإمام علي لم تسمح له بدعاء غير الله.
الله إذن هذا العلي إذا هذا الإمام لا يستاهل أن يكون إمام. إذا لا يقدر يده غير الله تعالى تقية هذا لا يستاهل أن يكون إماما ولا خليفة. هذا افتراء لعلي.
لحظة
هذا اتهام لعلي.
لحظة اسمح
مش مظروفه ما تسمع.
لحظة طولتوا الاثنين وأنا لازمني أعطي فرصة شوية للإخوان. يا أخي يا أبو الزهراء
صحيح يا أخي أبو الزهراء أخذنا وقت
واحد أرجوك يعني لو سمحت أنا أتكلم لو سمحت
خذ دقيقة إضافية لأن طولت كثير عز أعطيك ثاني كثير من الإخوان
أترك عن هذا السؤال الصحيح هكذا هل توجد آية محكمة صريحة من القرآن تقول إن الطلب من روح النبي أو روح الولي هو شرك؟
طبعا انا اجيب لك الان
ايه
لا تدعوا لحظه
والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير وان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فاطر 13 اوضح من هذا كيف يكون هذا دعاء
لا خليه ابو الزهراء احسن شيء يرد على بما أن في موضوع الشيخ محمد عبد الوهاب هو يستشهد بقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يعني الدعاء لدفع الضر يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك هذا استدلال الشيخ محمد بن عبد الوهاب واعتباره أن من يدعو لكشف الضر من يدعو غير الله فإن ذلك من الشرك هكذا يقول فأنت رد عليه عشان ندي فرصة
نعم أخي العزيز أنا أقول لا توجد آية في القرآن تحرم الطلب من روح النبي أو روح الولي بمعنى الواسطة بمعنى عدم الاستقلالية أما الآية التي استدل بها محمد بن عبد الوهاب هي يتكلم الله عن المشركين الذين يجعلون نجل الله سبحانه وتعالى
لا هذه أخي العزيز هذه موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطاب فيها الآية هذه الخطاب فيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا فيها الخطاب ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت
أخي
نعم فهي موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم والحاجة الثانية
تعرف ما هذا شيخنا يا عزيزي الآيات التي أتى بها الشيخ ومحمد بن عبد الوهاب كلها تتكلم عن الشرك وليس على الطلب نحن
طيب أوكي واضح 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 أخي الكريم واضح أخي رأيك أبو الزهراء واضح رأيك
إذا
واضح
إذا يوجه للنبي بهذا الشكل إيه؟ هل غيره
واضح أخي الكريم رأيك أن هذه الآيات لا تنفي ذلك وأن سيدنا علي لم يدعو غير الله لأن ظروفه لم تسمح له بذلك هذا جواب على كل حال أخي وهو حر في جوابه
إيش هذا كل شيء تقية
دقيقة ناخذ اتصال آخر بالتليفون من معنا أخي الأخ أبو عمر في لندن فضل يا أبو عمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أولا أنا لن أتكلم في الحلقة فقط لأن متابع للحلقة الآن السادسة هناك أمور كثيرة أردت أتكلم فيها في الحلقات السابقة لعلي أتكلم فيها بعجالة أولا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو لم يأتي بدين أو مذهب جديد حتى يقلد وإنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها فالإمام محمد بن عبد الوهاب جاء ليجدد أمر الدين وأنتم ذكرتم في فترة ما قبل محمد عبد الوهاب كيف كانت الحياة من الناس في القبوريات وما شابه فهو جاء ليجدد الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب ما أثير حوله من كلام كثير لإبعاد الناس عنه وذكر الكثير قصص من التشويه حوله لكي لا يقترب له وكثيرين قالوا عنه كلام ولكن حينما قرأوا كتبه وجدوا أن الكلام مخالف فالمطلوب قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في الحلقات السابقة في مسألة التجسيم نحن نقول منهجنا نحن أهل السنة في أننا نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه دون أن ندخل في التفاصيل الله سبحانه وتعالى حينما يقول عن نفسه أنه سميع بصير نثبت أن الله سميع بصير والسمع والبصر صفتان لله سبحانه وتعالى لكن لا نجسد كيف هو السمع ولا هو البصر كيف يكون فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه دون تأويل ولا تعطيل ولا تجسيم ولا تكييف هذه أنه في نقطة التجسيم في نقطة التي تطرقوا إليها والرسالة التي بعثتها المرأة والمسألة يقول للأخ الميالي أن أقرأوا من كتبنا أهل الشيعة وردوا علينا من كتبنا. والأخ الإحسائي الذي بعث الرسالة للدكتور الهاشمي يقول أيضا أن الخميني لا يرى بهذا الأمر، بينما الخميني يقره في تحرير الوسيلة بأنه يجيز التمتع حتى في الرضيع. هذا
لا لا نحن خلينا دو خلينا يا أبو عمر في موضوع هذا الموضوع ما له دخل بالنقاش. طيب بالموضوع
المسألة
أرجوك وقد يكون مختلق على الخميني، إحنا دلوقتي ما عندنا مش هذا موضوعنا، موضوعنا في اليوم باب طيب. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله طيب. وغيره، وهل أصاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله هذا أم أخطأ؟
هذا سأجيب عليه في حلقة الأمس.
ما زال عندك 30 ثانية حجيب عليها.
دكتور الله يرحم لي والديك.
ايه؟
الله يرحم لي والديك.
آمين.
بس أنا يعني اختصر مسألة رجاء أرجوك أنا أتكلم، إذا أخطأت وقفني، لكن أنت أعطيت الأخ الزهراء يناقش، أنا أريد أن أبين شيء جزاك الله خير. في مسألة القبوريات أمس المسألة، وحين تكلم أبو منتصر في مسألة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، حتى الأخ أبو زهراء الآن يقول نؤمن بأن الله رزاق، هذا توحيد الربوبية ما في مشكلة، المشكلة في توحيد الألوهية وهو عبادة الله سبحانه وتعالى بأفعالنا نحن، ما نفعله نحن. فحينما يتكلم الأخ الميالي أنه يذهب للحسين ويقول له بما لك من مكان عند الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بمكانة حسين علي رضي الله عنه عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز أن نسأله مباشرة، لأن السؤال له مباشرة هذا هو الذي يحدث عند القبور. أمور كثيرة هي أمور عبادة، منها الطواف عبادة، الدعاء عبادة، السجود عبادة، هذه أمور كلها عبادة، والله سبحانه وتعالى فرض العبادة لنفسه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال ظاهرة والباطنة، فهذه أعمال تخص الله سبحانه وتعالى. أما الآية التي يريدونها ويطالبون فيها ويقول لك في القرآن هيئاتنا بآية، الله سبحانه وتعالى يقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه آيات. أما في موضوع اليوم فالآية ما يوافق قول محمد بن عبد الوهاب في هذا الموضوع هو قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ظلم، وهو ما يوافق ما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب. الأخ الميالي أمس يتكلم يعني على الدعاء أن هو يبين يقول محمد بن عبد الوهاب إذا كان بالأدلة هذه لا يجوز الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى في أماكن القبور، فكيف بمن يدعو أصحاب القبور؟ هو يثبت بالدليل أن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى في تلك الأماكن لا يستجاب له. وسبحان الله، شوف الأماكن والأوقات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى يستجيب فيها الدعاء. الله يستجيب وقت نزول المطر، الله يستجيب في السجود، الله يستجيب في الثلث الأخير من الليل، الله يستجيب بين الأذان والإقامة، الله سبحانه وتعالى أعطانا أوقات كثيرة يستجيب فيها الدعاء. لماذا نذهب، لماذا نضع واسطة بينه وبين الله؟
طيب واضح أخي الكريم أبو عمر، واضح رأيك في الموضوع، شكرا لاتصالك. نأخذ ثلاثة مكالمات اليوم ونعتذر من الإخوان لأن الوقت يعني تأخرنا واخرنا الناس في الشرق الاوسط. ابو محمد في بغداد تفضل. ابو محمد في بغداد وينك يا ابن بغداد؟
الله يحررها.
طيب ناخذ الاخ عدي في العراق، محمد الخزاعي في لندن تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي لك ولضيوف الكرام.
الله يحييك ويبارك فيك.
عزيزي أبو سامي، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وقف في مكة قال إن من قال يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا عبد القادر أو غيرهم من المخلوقين طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ من المكروه ونحو ذلك، أنه مشرك شركا أكبر يهدر دمه ويبيح ماله. أخ أبو سامي، بينك ما بين الله إحنا في القرن 21، هل هذا سبب أنه تهدر دماء المسلمين؟
طيب أنا بقولك يا شيخ محمد،
قصد أو غير قصد،
أوكي خلينا نوزع النقاش في أمرين. في أمور في التاريخ الإسلامي، في التراث الإسلامي والتراث غير الإسلامي، في أمور كثيرة. مثلا في بريطانيا منعت بريطانيا غير البروتستانتي مثلا أنه يتولى الملك وأن يكون ملك في بريطانيا أو ملكة. نحن الآن خلينا في موضوع النقاش اللي هو حسب رأي محمد بن عبد الوهاب نفسه، خلينا من ولده، حسب رأيه أن من يدعو الله، من يدعو من دون الله قال ولا تدعو من دون الله، هذا هو يستشهد بقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. واستشهد هنا البلوشي، حتى أعطيك فرصة أنت ترد عليه. البلوشي قال سيدنا علي يقول نفس الشيء، يقول الأمور التي لا تطلب إلا من الله عز وجل. إيش هو النص اللي كنت تقرأ فيه أنت حتى يرد عليه الأخ النص؟
يقول لا يوجد حاجة بينكم وبين الله. النص
في النص قبل شوي كنت تقرأ فيه اللي هو النص سمعته أنت يا شيخ، أنه يعني الدعاء، دعاء الرزق ودعاء الشفاء ودعاء طول العمر، كل الأمور دي التي لا يقدر عليها إلا الله لازم تدعوها من الله. وسأل الأخ أبو الزهراء قال له هل في سيدنا علي دعا باسم سيدنا علي والعباس؟ أنت شو رأيك في النقطة هذه؟ أنت كعراقي هل تقول يا أبو الغيث أغثني ويا علي أدركني، ولا تحب تقول على المذهب اللي يحكي عنه الأخ؟
النص وصف
أخي العزيز أبو شامل،
خلينا في النقاش المسألة الفكرية دون ما نحكي دلوقتي في الأمور اللي هذه مليء بها التراث الإسلامي في سابقا والتراث الإنساني في حكم المخالفين بعضهم على بعض
والذين هم يمارسونها اليوم في الإرهاب.
خلينا نترك الأمور السياسية، خلينا نناقش في نقاش فكري بس. أنت وش رأيك في موضوع الدعاء غير الله؟
أخي أبو شامي،
نعم.
لا يوجد مسلم عنده فكر إسلامي أو فكر مؤمن بالله ورسوله يدعو بغير الله. كلنا كمسلمين ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو أبدا. لا نقول يا علي، وإذا قلنا يا علي يقول يا الله بحب علي، لا أكثر ولا أقل.
لا 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 لا، أنت عراقي لحظة شيخ محمد، شيخ محمد أنت عراقي لحظة، أنت عراقي، وأنا اليوم أحد الإخوة العراقيين اليوم بس قال لي مل علي الدعاء يا أبو الغيث أغثني يا علي أدركني، والأخ الميالي قال موجود
وهي رواياتهم.
فأنا دلوقتي أسألك أنت على دعاء هذا اللي في العراق
يا أبو الغيث، هذا الدعاء صحيح يا أخو بشامي؟
أيوة
هذا الدعاء دعاء صحيح. ما هو مو القصد انه الامام علي موجود هنا بحب علي؟ يا اخي ليش ما تكون هذا نفرق بين هالاثنين؟
طيب حسب رايك هل احسن
حب علي؟
طيب حسب رايك
اكل البلوشي بس اسمح لي.
طيب لا لحظه، هل حسب رايك احسن يقول الانسان، انت اليوم لو سالك واحد هل حسب رايك الانسان يقول احسن يا الله بحب علي اغثني، ولا يقول يا ابو الغيث يا علي اغثني؟ انت وش رايك احسن اذا قريت الايات هذه كلها اللي قال لك عنها اللي نوقشت اليوم، وإذا سمعت الكلام اللي قالوا عن نقلا عن سيدنا علي بن أبي طالب أن الله لم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده، هل أحسن يا شيخ محمد أن تقول أنت يا الله بحبي لعلي ولا بمقام علي عندك أغثني، ولا تقول يا علي أغثني وأنت قاصد الثاني؟ إيش رأيك اللي أحسن؟
لا أخي 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 العزيز، إذا أنت تستشهد والبلوشي بقول الإمام علي عليه السلام والقرآن الكريم، الإمام علي عليه السلام عندما بعث عبد الله بن عباس إلى للاحتجاج على الخوارج قال له لا تخاصمهم بالقرآن، فالقرآن حمال أوجه ذو وجوه.
لا خليك في كلام الإمام علي، خليك في كلام الإمام علي يا شيخ محمد، خليك في كلام الإمام علي، خلينا في كلام الإمام علي. أنا عارف أن القرآن، أنا عارف أنه كثير من إخوة علماء الشيعة ما يحبوا الاستدلال بالقرآن لأنه لك حمال أوجه، لكن نترك الموضوع هذا، خلينا في كلام سيدنا علي. سيدنا علي حسب ما يقول الأخ البلوشي اليوم يروي عنه قولا صريحا إن الله لم يجعل بينك وبينه حاجبا ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده، وقال الأخ أبو الزهراء أن سيدنا علي لم يدعو أبدا دعاء غير موجه إلى الله، قال في حياته كلها. طيب أنت الآن، أنت الآن لما البلوشي يسأل يقول لحظة لما البلوشي يقول للمشاهدين أينا أقرب إلى سيدنا علي، أنا ولا الخزاعي؟ أنا أقول يا الله مثل سيدنا علي، والخزاعي يقول يا علي أغثني ويقصد بحب الله، فأنت أيهم أقرب إلى لغة الإمام علي؟ أن تقول يا الله بحب علي، ولا تقول يا أبو الغيث أغثني يا علي أدركني؟ أي هذين النصين أقرب إلى ما قاله الإمام علي؟ ونترك القرآن جانبا ونستغفر الله على ذلك.
تسمح لي أتكلم؟
تفضل
أخي العزيز. أنا أقول يا الله دعائي مخلصا لله تعالى، وأنا أقول من هذا الكلام علي عبد من عبيد الله، ونحن نحب علي بموقفه المشرف لله ورسوله وللدين الإسلامي، والله أمرنا بحبه أهل البيت. أخي العزيز نقول يا الله بحب علي، يا الله بحب رسوله، لا نقول أنه يا علي، علي لا يعطي ولا الزهراء تعطي ولا الرسول يعطي، نقول يا الله
يا خزاي سيدنا حسين ما كان يحب علي، سيدنا حسن ما كان يحب علي، هل أنا وأنت نحب علي أكثر ولا هما؟ فلماذا لا يدعو الله باسم علي؟
أنت كل شيء هم كانوا يدعون أخي البلوشي.
تمام يا أخي، هم لم يدعوا الله، هذا نفسه.
أنت كنت معهم أخي البلوشي، سمعت الإمام الحسين بدعاءه، لو سمعت الإمام الحسن بدعاءه.
طيب طيب طيب، إذن أنت لحظة، إذن أنت معترف، اسمعني، إذن أنت معترف أن سيدنا حسن وسيدنا علي لم يدعوا الله باسم علي، بل دعوا الله مباشرة، صح ولا لا؟
الإمام الحسن والحسين حتى تسمع دعاءهم.
شوي 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 شوي، يا أخي محمد، يا أخي محمد، يا أخي محمد مجمع، يا أخي محمد، يا أخي محمد الخزاعي، يا أخي محمد، يا أخي محمد، يا أخي محمد، لحظة، مجمع عند علماء الشيعة والسنة، محل ما في خلاف بينهم أن سيدنا الحسن لم يدعو سيدنا علي أبدا، مجمع عند علماء الشيعة معترف به، ما في نقاش في هذا. أنت لحظة، أنا
أخي أنا
لا 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 لحظة لحظة لا لا
أبو سامي،
سيدنا الحسن وسيدنا الحسين أخي محمد عند علماء الشيعة قبل السنة أنهما لم يدعوا إلا الله عز وجل، هذه مش محل نقاش، ما فيها خلاف بين السنة والشيعة، خلاف لاحق يأتي بعدين في مراحل أخرى. فهو سألك دلوقتي بالنسبة لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، كل النصوص المأثورة عنهما عند السنة والشيعة كلها يا الله، كلها موجهة إلى الله عز وجل، وكذلك سيدنا علي. فالأخ أبو الزهراء كان جوابه واضح، قال لك صحيح، هو لم يدعو غير الله، وكذلك الحسن. فأنت دلوقتي هو سالك، ففي الحالة هذه، ففي الحالة هذه البلوش يقول لك، في الحالة هذه البلوش يقول بما أن الحسن والحسين يحبان سيدنا علي أكثر من منك ومنه، لماذا هما بإجماع السنة والشيعة لم يدعوا إلا الله؟ فلماذا أنت اليوم يعني كان يقول لك ليش تزايد عليهم هما إذا هما ما دعوا إلا الله؟ فما جوابك عليه
أستاذ أبو سامي؟ أنا أعرف، أنا أعرف ماذا قصده. أنا أعرف ماكو إنسان ولا إمام عندنا من أمة آل البيت كل دعاء موجه إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن كذلك، ونحن كذلك كل دعائنا موجه لله سبحانه وتعالى.
صحيح.
ولكن تفسير الأخوان الوهابيين تفسير
أنت منهجك 100% ضد آل البيت، هم دعوا الله مباشرة، أنت تدعو غير الله مباشرة، كيف منهجك بيت منهج علي
مباشرة؟
أخي اسمعني شوي، بعمرك مرة اسمع، علي يدعو الله مباشرة، أنت تدعو غير الله، أنت تدعو غير الله، لا ينبئك مثل خبير.
أنت هلا أنت دلوقتي أنت هلا نواصل
أضل ممن يدعو غير الله، أن أضل ممن يدعو غير الله، من أضل ممن يدعو غير الله، من أضل ممن يدعو غير الله.